الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من برنامج اليوم الواحد الثالث من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. وقبل أن نشرع في المقدمة أذكر الإخوان بأن السنة في من أراد أن يجلس في حلقة درس أن ينجمع إليها، إلا من يشق عليه لمرض في ظهره أو نحو ذلك فإنه يعذر بالاتكاء عنه بعيدا. وأما السنة فهو أن ينضم إلى الحلقة، وأما من اعتزل عن الحلقة فهذا خلاف السنة كما جاء في حديث أبي واقد رضي الله عنه في الصحيح. نقول بعد هذا المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير والمحقق النحرير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي الدمشقي ثم البغدادي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بزين الدين وبابن رجب وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد صبيحة 15 من ربيع الأول 36 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله تعالى 95 و700 وله من العمر 59 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب هو كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، إذ حملت هذا الاسم النسخ العتيقة، ومنها نسخة مقروءة على المصنف رحمه الله وعليها خطه. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو وصف حال أهل الغربة فيما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد الثالث توضيح منهجه. حشد المصنف رحمه الله تعالى في صدر كتابه الأحاديث الواردة في الغربة، وساق رواياتها وألفاظها المختلفة، ثم شرع يبين معانيها وجعل عمود نظامها حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ونثر جمل هذا الحديث جملة جملة، مصدرا كل جملة بقوله قوله، ثم يذكر قطعة من الحديث النبوي، ثم يكر عليها بالشرح والبيان، وزينه رحمه الله تعالى بمنقولات من كلام السلف وأفعالهم، وكدره رحمه الله تعالى بنقل شيء من المقالات المبذولة عن بعض أرباب السلوك الذين زلت أقدامهم كرابعة العدوية وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المرحوم جزاء قال الشيخ الإمام العبد العالم العلامة حفظنا لمشيخ الإسلام وقدوة أنا وحين عصره وفريدة بن سيدنا وشيخنا أبو الفرج عبد الرحمن ابن سيدنا وشيخنا الإمام الإمام شهاب الدين أحمد بن رجع الحمدلي فاستحى الله
أحمد بن أحمد بن
ابن رجبي الحنبلي فسح الله في مدة ما عليه. الحمد لله رب العالمين الحمد لك طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وكما ينبغي في كرمه وتكريمه وعز جلاله وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم في عهد الكرام. خرج مسلم من صحيح من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام غني وسيعود غريبا كما بدا وهو يغرب
سيعود
وسيعود غريبا كما بدا فقربا غربا. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا. وخرج الامام احمد وابن ماجه من حديث مسعود رضي الله عنه بزياده في اخره قيل يا رسول الله ومن غرباء قال المزدع من القبائل. وخرج ابو بكر الهاتفي وعنده في يومه يا رسول الله قال الذين يصلحون اذا فسد الناس. وخرجه غيره وعنده قال الذين يتقون بدينهم من الفتن. وخرجه الترمذي من حديث
كثير
من حديث كثير بن عبد الله بن ابي عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين بدا غريبا ويرجع غريبا وقبال الوضع الذين يصلحون ما الذين يصلحون ما افسد الناس بعد سنته. وخرجه الطبراني من حديث زياد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه قيل من يا رسول الله قال الذين يصلحون الا يفسد الناس. وخرجه غيره من حديث سيدنا سعد بن اخوه. وخرج الإمام أحمد بن سعيد بن وقاص رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فطوبى يومئذ للغرباء إلى فسد الناس. وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء قلنا ومن الغرباء قال قوم صالحون قريب في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر من مال من يطيعهم. وروي عن عبد الله بن
عمرو قوم قليل في ناس سوء كثير
قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا وقفا في هذا الحديث في يوم الغرباء قال الفضاضون بدينهم يبعثه الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي صدر بها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم وهو مقام الغربة في الدين. وقد انتظم في هذه الأحاديث فوائد عدة لبابها أربع فوائد. أولها أن الإسلام بدأ غريبا فإن الداخلين فيه كانوا أفرادا قليلين منبوذين من أقوامهم. وثانيها أن الحال تؤول إلى هذا في آخر الزمان، فكما بدأ الإسلام غريبا فسيعود الإسلام غريبا كما بدأ. وثالثها بيان حلية أهل الغربة وذكر صفاتهم ونعوتهم. وقد تكاثرت الأحاديث الواردة عن النبي. أقول الجوال أخوان ليس وصل علينا. وقد تكاثرت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حلية الغرباء. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى قدرا كبيرا منها، إلا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حليتهم صفتان اثنتان. أولاهما النزاع من القبائل كما جاء في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وأحمد وغيرهما وإسناده صحيح. ومعنى النزاع من القبائل الأفراد الأفذاذ منها، فهم مجتمعون من قبائل شتى وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القبائل باعتبار الغالب في وصف من نزلت عليهم الشريعة وهم العرب، فإن العرب ينتسبون إلى قبائلهم والعجم ينتسبون إلى بلدانهم. وثانيهما أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وقد رويت هذه الصفة في أحاديث عدة لا يخلو شيء منها مما قال، إلا أن مجموعها يدل على أن لهذه الصفة أصلا تثبت به. أما المسألة الرابعة، أما الفائدة الرابعة التي انتظمت في هذه الأحاديث، فهي ذكر جزاء الغرباء، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. وطوبى فعلى من الطيب، وهي اسم جامع لكل ما فيه الظفر والغنيمة والفوز والنجاة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغرباء الأولين والآخرين لهم أعظم الفوز والحظ من النجاة والغنيمة في الدنيا والآخرة.
وقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، يريد به أن الناس كانوا قبل بعثه صلى الله عليه وسلم على ضلالة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي خرجه مسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم وعرفهم وعلمهم إلى بقايا من الكتاب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول أمره إلا الواحد إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له قائلا عشيرته وقبيلته يهدى غاية الأذى وينال منه والتصالح مع ذلك بالله عز وجل. وكان المسلمون إثاث مستضعفين يطردون ويشردون كل مشردة ويرغبون الحجم يذهب النائية كما هاجروا للحبشة ومرضيهم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يعتق في الله وفيهم من قتل، فكانت داخلة الإسلام حينئذ الغرباء.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، ذلك أن الناس كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة عمياء، كما جاء في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنور والهدى فأشرقت الأرض بنور رسالته، ودخل الناس في هذا الدين العظيم واحدا واحدا، فكانوا باعتبار دخولهم فيه أفرادا غرباء على تلك الصورة، فإن كل واحد منهم منفرد بهذه الحلية عن كثيرين من أهل بيته وقرابته وقومه، فربما لم تجد في القبيلة كلها إلا واحدا من المسلمين، فلأجل هذا كان أهل الإسلام في صدر الإسلام غرباء لغلبة الشرك والهوى على الناس قبل أن يتزايد الإسلام كما سيذكر المصنف رحمه الله.
ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة ينتهي من المعز، وصار أمن الله من كل الأمور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأقرب عرفهم به وأتم عليهم النعمة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر على ذلك، وأمر الإسلام على غاية الانتقام في الدين، وهم متعاضلون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم أعمل الشيطان وكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات، ولم تزهدان فتنتان تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان، وأطاعه أكثر الخلق منهم من دفع بطاعته فتنة الشبهات ومنهم من دفع فتنة الشهوات ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. فأما فتنة الشبهات فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم غير وجه أن أمته تختلف على أزيد من 70 فرقة، على خلاف روايات في عدد سائرها 70، وأن في عدد تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وعن وما في الشواهد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه انتم اذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم اي قوم اي قوم انتم فقال عبد الرحمن بن عمرو نقول كما امرنا الله قال او غير ذلك سدنا ثم سدح ثم سدد قوم ثم سدد قوم. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان
تبسط
ما تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما اهلكتكم. وفي الصحيحين من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ايضا ولما فتحت كنوز كسرى على عمر رضي الله عنه ذكر وقال ان هذا لم يفتح على قول حق الا جعل مكتوب بينهم او قال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاع عن حقه هاتين كتتين كما في مسلم لاحمد رضي الله عنه رحمه الله عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اخشى عليكم شهوات الغيب في فطوركم وخروجكم ومضلات الدم. وفي روايه مضلات الهوى فلما دخل اكثر الناس هاتين أو إحداهما أصبح متقطعين متبادلين بعد أن كان إخوان متنابين متواصلين بين الفتن ورجعن غالبا الخلق فافتتنوا بالدنيا وشهرتها وصارت غاية قصدهم لها يطلبون وبها يرضون ولها يرضون ولها يوافون عليها يوافون فقطعوا ذلك أرحامهم واصرفوا دماءهم وقتلوا معاصي الله بسبب ذلك. وما فتنة الشبهات والأحوال المضلة التي فبسند بها تفرق أهل الملة وصاروا شيعا ونصر بعضهم بعضا وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم مع الآخر برجل واحد فلم ينجل هذه الفرقة إلا الفرقة الواحدة الناجية وهم المشكورون في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرة عن خيامهم من قبلهم وقالهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى كيفية غربة الإسلام في مبدأ أمره بأن كان الداخلون فيه فلة ونزرا يسيرا بين رحمه الله تعالى أن الإسلام ظهر بعد ذلك وعز وتزايد الداخلون فيه فدخل الناس فيه أفواجا كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة النصر بقوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وكانوا على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ثم إن الشيطان نصب لهذه الأمة حبائله وفخاخة وفتح عليهم باب فتنتين عظيمتين إحداهما فتنة الشبهات وثانيهما فتنة الشهوات فلم تزل الأمة في هاتين الفتنتين يحطم بعضها بعضا ويسابق بعضها بعضا حتى آل بهم الأمر إلى التصارم والتقاطع والتنابذ فراجت المقالات الفاسدة والاعتقادات الباطلة فيما يتعلق بفتنة الشبهات وراجت الأهواء المضلة والفتن المزلة فيما يتعلق بالشهوات وتفرق الناس إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الفرقة التي تبقى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي ختم المصنف رحمه الله تعالى بحثه الذي قرأه القارئ بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة وفي لفظ حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك.
وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصحفون فأسلمناكم والذين يصحفون ما أسلمناكم يسلمنا وهم الذين يكفرون بدينهم من الفتن وهم المزدعون كالقبائل أنهم ضلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والإثنان وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد كما كانت داخلنا يسلم في أول أمرك لا يجب هذا فسر الأئمة هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا سيعود غريبا كما بدا، اما انه ما يفهم الاسلام ولكن يفهم اهل السنه حتى ما يلقى في ذلك الا رجل واحد. ولهذا المعنى يدل في كلام السلف كثيرا نبذ السنه وصف الغربه ووصف أهلها بقيمة. كان حسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه أهل سنة ترقبوا رحمه الله فإنكم من أقل الناس. وقال ابن عبيد ليس شيء أقرب من السنة وأقرب منها من يعرفها. وروي عنه أنه قال أصبح من إذا عرفت عرف السنة فعرفها قريبا وأقرب منه من يعرفها. وعن سفيان الثوري في التعنف
أصبح من إذا عرف السنة
فعرفها قريبا وأقرب منه من يعرفها. وعن سفيان الثوري
وأقرب منه من يعرفها، لا بد أن يكون بهذا الضبط يفترق المعنى.
وأقرب منه من يعرفها
يعني من ينشرها ويدل عليها، وهؤلاء قرين في جناب أولئك.
وعن سفيان الثوري أنه قال صدق بأهل السنة خير بين الغرباء، ومراد هؤلاء الأئمة في السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان هو وأصحابه علينا السائمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان يقول ابن عياض رحمه الله يقول أهل السنة من عرف من عرف ما يدخل بطنه من حلال، وذلك لأن أهل الحلال يفعل من إصرار السنة التي كان عليها الله عنه.
بعد أن ختم المصنف رحمه الله تعالى كلامه المتقدم المستمر على بيان افتراق الأمة إلى فرق كثيرة بسبب الأهواء المضلة والشبهات المردية، وختمه بذكر أن هؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، بيّن رحمه الله تعالى أن هؤلاء أيضا هم الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وألف الإسلام عهدية وليست استغراقية. فالمراد بالإسلام الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ظن أن هذا الحديث يكون وصفا لجميع أهل الإسلام فقد أخطأ، وإنما يكون هذا الحديث وصفا صحيحا لأهل الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرباء مصطلح أو حقيقة شرعية دالة على الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وإنما أخطأ من أخطأ إذ توهم أن ال في قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا استغراقية تشمل كل من انتسب إلى الإسلام، وأدخل في الغرباء حينئذ الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم في مقابل الأمم الكافرة. وليس هذا هو ما يدل عليه هذا الحديث ولا ما فسره به السلف رحمهم الله تعالى، بل الحديث يختص فقط بأهل الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يكونون غرباء في آخر الزمان، ولذلك فإن أهل الإسلام لا يكونون في آخر الزمان قليلا، وإنما الذين هم قليل هم أهل الإسلام الصحيح. والدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، فقالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا الغثاء الذي هو كغثاء السيل هم المنتسبون إلى الإسلام ومعهم زلل وخطأ وخطل، إذ فارقوا الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن المستحقين لوصف الغربة هم المتمسكون بالسنة كما فسرها به السلف رحمهم الله تعالى في هذه الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فليس كل مسلم غريبا، وإنما الغريب هو الذي يتمسك بالإسلام الصحيح. وانظر إلى حال أهل الإسلام وشدة غربة الدين فيهم، كيف شيدت بينهم المزارات وأقيمت المشاهد وعبد غير الله سبحانه وتعالى، والعابدون لهؤلاء الأولياء والمشاهد والمزارات يزعمون أنهم من أهل لا إله إلا الله وانظر كيف انسلخ كثير من الناس من اتباع السنة وتعظيمها والأخذ بها، بل جر بعضهم الغلو في اتباع العقل إلى الإزراء على السنة والاستخفاف بها وتسمية بعضها قصورا، فأي غربة أعظم من هذه الغربة. وانظر إلى هذه البلاد التي يرجع إليها الإسلام كما في حديث أبي هريرة الذي صدر به المصنف وهو في صحيح مسلم، فإن تتمته بعد قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وإن الإسلام ليأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني ليرجع بين المسجدين مكة والمدينة كما ترجع الحية إلى جحرها. فانظر كيف صار الإسلام غريبا بين أظهر هذه البلاد، فبينما كانت هذه البلاد سائرة على طريق التوحيد والسنة، وإذا بأعلامها قد تغيرت بمعالم رشدها قد نصب غيرها، حتى صرنا نسمع ومن عاش دهرا رأى عجبا، صرنا من نسمع من يتكلم على دعوة التوحيد التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويصفها بالإرهاب والخروج وتخويف الآمنين وتكفير المسلمين، فأي غربة أعظم من غربة هذا الدين. وانظر كيف قابل العلماء رحمهم الله تعالى بل الشعراء مروق عبد الله القصيمي، وكيف آل الحال إلى السكوت عن كثير من الموبقات التي صار يتكلم بها كثير من المنتسبين إلى الشريعة فضلا عن غيرهم، مما يبين صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغربة تستحكم على أهل التوحيد، ولكن مما يسليهم أن غربتهم تزيدهم أنسا بالله سبحانه وتعالى، فما من غريب إلا ويتحرك إلا الغريب في دين الله، فإنه يتشوق، فهو منقول من مرحلة أخل بها كثير من الناس إلى درجة رفيعة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: طوبى للغرباء. فإذا شغل الناس بأهوائهم وآرائهم ومقالاتهم وأعجبتهم أفكارهم، فمتمسك بالقرآن والسنة فإن الناس يتغيرون ويموتون، وأما الكتاب والسنة فإنهما باقيتان، من استهزأ بهداهما واسترشد برسلهما كان هو المهدي الراشد الذي له غنيمة الدنيا والأخرى. وكيف يتعذب في غربته من سبقه الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون والعلماء والصالحون، فإذا تسلى أهل الزمان بقراءة سير معظميهم من الملوك والفنانين وغيرهم، فإن الغريب يسلي نفسه بقراءة سيرة الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين، فتكون قراءته لسيرهم أعظم سلوى يتسلى بها. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، فقد كان ابن المبارك يخرج من مسجده ويناديه بعض أصحابه أن يجلس معه، فيقول: كيف أجلس معك وأنا إذا انصرفت؟ جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. فقال له صاحبه: أتهزأ بي؟ قال: لا، ولكني إذا رجعت إلى بيتي نظرت في كتبي فرأيت فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. فمن استغنى بهذا الغناء كان له أعظم غناء عن هذه الفتن التي حلت بالناس. ومن تمسك بالسنة أنجاه الله عز وجل، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا، كما قال بلال ابن سعد: ولا تستوحش من قلة السالكين، ولكن انظر إلى من سبقك من السلف الصالحين، كما قال الفضيل بن عياض: أسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا على الإسلام والسنة.
ثم صار في عصر كثير من العلماء المتأخرين أن الحديث وغيرهم السنة عبارة، عما سلم من الشبهات والاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر والقضاء والصحابة، وصنفوا بهذا العلم تصانيف سموها كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لأن قدره عظيم والمقارن فيه على شفا ملكة، ومن السنة تابعة لطريقة الإسلامية من الشبهات والشواذ، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان وابن الفضيل وغيرهم، ولهذا وصف وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان حين تتم عزهم فيه. ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق بتفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعون. وبهذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم وقابلين منهم وكثرة مخالفين لهم والعاصين لهم. ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدخل المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأن القرآن تعالى اليوم وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا على الخير. وهؤلاء القرباء قسمان: أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني والثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهو أعلى قسمين وأفضلها. وقد أورد الطبراني وأفضلهما
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن الغربة متعلقة بالتمسك بالسنة، إذ هي الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نبه إلى أن المراد بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم السالمة من كل شبهة وشهوة. ثم حدثت بعد ذلك اصطلاحات أخرى للسنة، كما تعارف كثير من علماء الاعتقاد وأهل الحديث والأثر على تسمية الكتب المصنفة بالاعتقاد في الاعتقاد بكتب السنة، ككتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة للطبراني وغيرهما، فإن هذه الكتب يراد بها الكتب المصنفة في باب الاعتقاد لوجود المخالف فيها في صدر الإسلام، فكان المتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة هو صاحب السنة، ومن خالف ذلك فقد وقع في البدعة. ثم بين رحمه الله تعالى أن أهل السنة الكاملة يكونون في آخر الزمان قلة، فهم قوم صالحون في قوم سوء كثير. ونبه رحمه الله تعالى إلى ما جاء في الأحاديث من حالهم في آخر الزمان من أنهم يكونون كحال القابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم. وسيأتي كتاب يتعلق بهذا الحديث، وهو كتاب فصل الجواب للشيخ حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. ثم بين رحمه الله أن هؤلاء الغرباء يكونون على قسمين: القسم الأول من يصلح عند فساد الناس، فهو الذي ظهرت عليه أنوار الرشد والهداية في نفسه. والقسم الثاني من يسعى في إصلاح ما أفسد الناس، وهذا القسم هم العلماء الربانيون الراسخون الدالون إلى الله المرشدون إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يجتهدون في إصلاح ما أفسد الناس من هذه الشريعة.
قد فقد الطبراني وغيره في سنته النوى من حديث ابي عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل شيء اقبالا وإقبالا، وان لهذا الدين اقبالا وإقبالا، وان من اقبال الدين ما حكم عليه من عمى وجمالا، ومخالفه ما دعتني ومخالفه ما بعثني الى امري، وان من اقبال هذا الدين ان تكفر قبيله باسرها حتى لا يوجد فيها الا الفاسق والفسقان، فهما مقبوران بالله ان تكلما قمعا وقترا وقتولا، الا وان من اقبال هذا الدين ان تشكو القبيله باسرها حتى لا يرى فيها الا الفقيه والفقيهان، وهما مقبوران بالله ان تكلما فامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، قمعا وقترا وقتولا، هما مقبوران بالله لا يجدان على ذلك اعوانا ولا انصارا. فوصف بهذا الحديث المؤمن العالم بسنة الفقيه الدين، لأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقبورا دليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. وخرج الطبراني وأيضا في إسناد فيه ضعف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في أشرف الساعة قال: وإن من أشرافها أن يكون المؤمن في الفقيه أذل من النقد، والنقد
من النقد
من النقد والنقد هي الغنم الصغار. وفي مثل الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: رجل من أصحابه يوشك إن طالت بك حياة أنت والرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو على من قرأه على لسان محمد فأعاده وأبدى فأحل حلاله.
الحديث لا يحول براء المطلق. يعني في حديث عبادة آخره لا يحور فيكم إلا كما يحور
لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه تعالى عنه وسيأتي عنا زمان يكون المؤمن فيه أدنى من الأمة وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان وربته بين أهل الكتاب من أهل الشبهات والشوائب فكلهم يكرهه ويؤذيه بمخالفة طريقهم ومقصودهم ومباينته لهم فيما هم عليه. ولما مات داود الطائي قال ابن السماك إن داود نظر في قلبه إلى ما بين يديه فأغشى بصر العيون فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر فأنتم منه تعجبون وهو منهم يعجب استوحش منكم أنه كان حيا وسط وسط موتى. ومنهم من كان يكرهه
وسط للتسكين يعني بين وأما وسط للتحريك بمعنى العدل الخيار كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا.
ومنهم من كان يكرهه أهله وولده
واسمه وذكر الفتح أيضا بمعنى بين إلا أنها لغة ضعيفة والمشهور بمعنى بين أنها وسط بإسكان السين.
سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأحسن مرة تقول أرحم الله بي فقال آمين. وقد كان السلف قديما يصفون المؤمنين بالغربة في زمانهم كما سبق مثله عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم. ومن كلام أحمد بن عاصم الأنصاري وكان في كلام عاصم في زمان أبي سليمان الداراني إني أدركت من الأزمنة زمان عاد فيه الإسلام غريبا كما بدا وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدا إن ترغب به إلى عائله وجدته مفتولا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة وإن ترغب به إلى عائله وجدته جاهلا في عباده في عابدته مقطوعا صريعا من إبليس
وجدته جاهلا في عبادته
صريع عدو إبليس قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناها فكيف له بأعلاها وسائر ذلك من الراعي قضية أعوج وذئاب مختلة وسباع طارية وفعال
طائلة وسائر ذلك من الرعاء عندك؟ لا هذا غلط وذئاب ايش؟ مختلة لا صحيح ما في هذه الطبعة المنشورة يعني الطبعة المنيرية هذا الناشر لم يعتمد على النسخة الحقيقية وهذا الناشر عنده نسخة عليها خط بالرجع لكن قراءة المخطوط فن الصحيح وسائر ذلك من الرعاء همس عوج وذئاب مختلسة يحملون أهل العلم القرآن كذا معناها صح كلمة أهل زائدة من حملة العلم والقرآن كما في هذه النسخة الصحيحة.
هذا وصف عيوب أهل زائدة من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة فرجع الله عن المثلية فهذا وصف أهل زمان فكيف بما حدث بعده من العقائد
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن مآل الغرباء إلى تسلط الأشقياء عليهم وظهور ألوية البدع وارتفاع المبطلين والمفسدين. وقد ذكر هذا السلف في زمانهم كما جاء هذا عن الأوزاعي وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن عاصم الأنطاكي ثم قال: فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله؟ وكيف لو نظر أبو الفرج ابن رجب إلى هذا الزمان واطلع على ما فيه من أحوال الناس المباعدة لطريقة الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف صار في الإسلام سخفاء يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله ويؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا، ثم تجدهم يعظمون مخلوقين ضعفاء من دون الله عز وجل ويجعلون لهم من المقامات العظيمة والإرادات الكبيرة ما لم يكن لكبار الأولياء من الصالحين الذين اتفقت الأمة على صلاحهم، كما يزعم بعضهم في حق البدوي دفين طنطا لأنه لا تدخل نملة ولا تخرج من أرض مصر إلا بإذن من البدوي فضلا عن غيرها. فتأمل إلى هذه السخافة التي يقولها من ينتسب إلى الإسلام، ولو قرأ القارئ في مثل الكتب التي صنفت في الأزمان المتأخرة كما ذكره الشعراني في طبقاته وغيره ورأى من الخرافات والسخافات التي تسمى بالكرامات علم شدة غربة الإسلام. ولكن من نشأ في التوحيد والإيمان لا يعرف هذا، فإن عرى الإسلام إنما تنقض عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، كما عليه حال أهل هذه البلاد بآخرة، فإنهم نشأوا في جملتهم بحمد الله على الإسلام والسنة ولا يعرفون ما عليه الناس من الشر والبدعة، بل لم يعرفوا ما كان عليه سلفهم في هذه الأرض من الشر والبدعة. فقد كان أهل نجد فضلا عن غيرهم يدعون غير الله عز وجل، وقد عظموا قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة وجعلوه لحوائج، وعظموا نخلة في منفوحة يقال لها فحل الفحول جعلوها لحوائج تختص بالنساء. فانظر إلى سخافة العقول التي أعظم أصحابها الفرية عن الإسلام بأن نسبوا هذه الأفعال إلى الشريعة واستباحوها وعدوا أهلها من أهل الإسلام وأنهم ممن يدخل في اسم أهل لا إله إلا الله. فصارت الغربة في الأزمنة الأخيرة أعظم من الغربة في الأزمنة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وما ذكرها من قبله من أئمة السلف رحمهم الله تعالى.
وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد الأمة له أجر شهيد. وخرج أبو الشيخ الأصفهاني بإسناد الحسن قال: لو أن رجلا من الصف الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا فهذه الصلاة، ثم قال: أما والله إن عاش على هذه المنكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعة وصاحب دنيا يدعو إلى دنيا، فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلى ذلك السبب الصالح، فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبلهم، كان له أجر عظيم. وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الغني المطرب الذي له سلطان يطلب المال ويدعي أنه لا عبرة فيه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه عن المسلمين وتأول ما أنزله الله من قال عن المسلمين، ثم قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بينه والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين ضال وجافي. والمطرب الجاهل
أعيد سنتكم
سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي.
الأظهر ما في هذه النسخة: سنتكم والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي والمترف والجاهل، بدون ذكر بينهما. نعم.
والمترف والجاهل فاصبروا عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأتوا من أهل إطراف إطرافهم، ولا مع أهل البدع أهواءهم وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم وكذلك إن شاء الله فضلهم. ثم قال: والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات على هذه النكرات يقول هذا هلم إليه ويقول
أدرك هذه النكرات.
ثم قال: والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات يقول هذا هلم إليه ويقول هذا هلم إليه فيقول: لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم يقرأها ويسأل عنها إن هذا لا يقرب له أجر عظيم فكذلك إن شاء الله فضله.
إن هذا لا يعرض له أجر عظيم.
يعرض. إن هذا لا يعرض له أجر عظيم فكذلك إن شاء الله فضله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حال الغريب لأنه على الهدى بين ضلالتين وعلى السنة بين سيئتين، فهو متمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا جفاء، كما قال بعض السلف: الحسنة بين سيئتين، يعني بين سيئة الإفراط وسيئة التفريط. فصاحب الحق لا يكون غاليا ولا جافيا، بل يكون سائرا على هدى بين ضلالتين، كما أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات.
ومن هذا المعنى ما هو أفضل عن أمي بن زياد عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناع اليمين ولمع المريح، لم يستطيعوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ربهم. ثم ذكر كلام الفضل العلم إلى أن قالها إن هاهنا، وأشار إلى صدره علما: لو أصبت له حملة بل أصيبه نقلا غير مأمون لقنا غير مأمون عليه، نستعمل آلة الدين للدنيا، نستظهر بحجج الله على
مستعملا آلة الدين ومستظهرا، بل أصيب لقنا غير مأمون عليه مستعملا. هذه كلها أوصاف لهذا المتلقي، مستعملا آلة الدين للدنيا ومستظهرا بنعم الله على عباده.
يصيبه لقنا غير مأمون عليه مستعملا آلة الدين للدنيا مستظهرا بحجة الله على كتابه وبنعمته على عباده، أو مقالا لأهل الحق لا بصيرة له بأثنائه، ينقلب الشك في قلبه بأول عالم من شبهة لا ذا ولا ذا، أو ملهوما بلذات سلس انقياد الشهوات، أو مغرم بجمع المال والادخار،
أو مغرم
بجمع المال والادخار وليس من دعاة الدين، أقرب شيئا شبها بهما الأنعام السارحة، كذلك يموت العلم بموت حامله. اللهم بلى لن تخلو الأرض عن طاعته من الله حجة، لكي لا تخلو حجة الله وبينات. أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، بهم يسمع الله عن حججه حتى يؤدونها إلى نظائرهم ويزرعوها في قلوب أحلامهم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلاهوا ما استوعب منهم المكرمون، وأنسوا بما استوحش من فجاه، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته وإلى دينه، هذا شوقا إلى ولي الدين.
عندك هكذا؟ ها 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 وألف ها، هذا فاسد المعنى المعنى آه آه، فإن كلمة آه 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 تقال بالتشوق، الصحيح كما في هذه النسخة آه آه شوقا إلى رؤيته، آه مد وهاء ملونة مكسورة،
آه شوقا إلى رؤيته،
لا تعوق، آه إلى رؤيته.
فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاث أقسام، قسم هم أهل الشبهات وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، لم ينقلب الشك في قلبه بأول عالم بشبهة، تأخذه الشبهة ويقع في الحيرة والشكوك، ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات. وقسم هم أهل الشهوات، وجعلهم نوعين، أحدهما ما يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، والثاني من يطلب الدنيا بغير علم. وهذا النوع ضعف، أحدهما من همه من الدنيا من ذاتها وشهواتها، فهو منهم بذلك سريع الانقياد إليه، والثاني من همه جمع الدنيا وافتناسها وانتقاضها، وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين، وإنما كنت أنعام لهذا شكر الله تعالى منهم من الثمرات، ثم لم يأتي لها باحتمال بلدهم وأسرارا. وشكلها عالم السوء الذي سلف من آيات الله وأخذه الأرض والتبع هواه بالكلب، والكلب والحمار أخص الأنعام وأضل سبيلا. القسم الثالث من حلال العلم، من حلت عنده أهله وحماته ورعاته والقائمون بحجة الله وبيناته. وذكر أنه الأقل من عدد الأعظمون عند الله قدرا إشارة إلى قلة هذا القسم وعزمه بحملة العلم وغربته بينهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الأثر العجيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته لكميل بن زياد رحمه الله تعالى، وفيه تقسيم الناس وتقسيم حملة العلم. وهذا أثر عليه أنوار الهدى والرشاد، وهو طويل السياق، واختصر المصنف رحمه الله تعالى على بعضه، وقد أفاض في شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، فزين ألفاظه وجمله ببيان واضح جلي ينبغي أن يقرأه طالب العلم مرات ومرات. وقد أفرده بعض أهل العصر بالطبع، فأفرد وصية علي رضي الله عنه لكميل، وذكر شرح ابن القيم رحمه الله تعالى عليها من كتابه مفتاح دار السعادة. ومن الفوائد التي تضمنها هذا الأثر أن أمير المؤمنين علي رضي الله أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه قسم حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول هم أهل الشبهات الذين لا بصيرة لهم نافذة، فمجرد ما تعرض لهم شبهة في أثناء طلبهم تزل أقدامهم فتأخذهم الشبهة في الحيرة والشكوك، ويتولد من حيرتهم وشكهم بدع وضلالات، كما نراه في هذه الأعصار من كثير من المنتسبين إلى العلم، فهو ينتسب إلى العلم ويمشي في طلبه وربما جلس لتدريسه، إلا أنه لا تلوح في الأفق شبهة إلا ويشربها قلبه لعدم العلم الكامل والعقل الراسخ، كما كتب إلي أحد الإخوان سؤالا في ليلة البارحة اقتضى هذا المحل ذكره، فقد ذكر أنه يطلب العلم عند طالب علم يحث على القيام بالتفجيرات في هذه البلاد، ويصحح أفعال هؤلاء الأغمار، ويسأل مسترشدا هل يطلب العلم عنده بأن يأخذ ما عنده من العلم ويترك هذه المقالات. فهذا والله كالقسم الذي ذكره أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ممن يطلب العلم، فإذا لاحت في الأفق شبهة مرجية أشربها قلبه لعدم كمال علمه ولنقص عقله وعدم رسوخ قدمه. ومثل هذا لا يطلب العلم عنده، ولو قال الإنسان أني آخذ ما عنده من العلم وأترك ما عنده من الضلال، فكيف لك بعلم تميز به ضلاله من هداه؟ ولهذا عظمت وصية أهل العلم في الاكتفاء بالأكابر قدر المستطاع، ومن هنا فإننا لا نزال نحض غير مرة الخاص والعام بأن يعتني بالأخذ عن العلماء الكبار، فإنهم أكمل علما وأرسخ قدما وأبعد عن الشبهات والشهوات. وأما من كان دونهم من الشباب فإنه وإن أوتي ما أوتي من العلم فإنه قريب من الخطأ والزلل والشيطان. ومثل هذه الحال حال هذا المعلم الذي يسوغ هذه الأفعال الفاسدة ويحث عليها، فإنه مسكين قد حمل قلبه شبهة لم يستطع إبطالها، ولو كان طالب علم على الحقيقة لفعل ما أرشد إليه إمام الدعوة رحمه الله تعالى في باب ما جاء في منكره القدر، فقد ذكر من مسائله قال: عرض المتعلم الشبهة على العالم ليزيلها عنه، فإذا عرضت للإنسان شبهة في أمر خاص أو عام فإن دواءها لعرضها على العالم والاسترشاد به. وأما ما يفعله بعض الناس من الاستغناء بفهمه وركوب راسه وظنه أنه هو القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الدين، فكل هذا من الجهالة والحماقة. وإنك لتعجب من حال الصحابة رضوان الله عليهم، فلقد كان عمر رضي الله عنه ربما ألم بالمسلمين أمر فجمع له رؤوس الناس من أهل بدر، واليوم كثير من طلبة العلم وحملته يتكلمون في المسائل العظام، لا يتوقع أحدهم رشده بأن يعرض هذا الأمر على جماعة ولو قليلة من العلماء. وكل هذا من الاغترار بالنفس والاعتداد بما أصاب الإنسان من العلم، وهذا علامة الجهل. وليس الجهل فقط هو عدم العلم، ولكن من الجهل عدم الانقياد للعلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب رحمه الله تعالى. فقد ترى إنسانا يحفظ الأحاديث ويسوق الأسانيد ويذكر اختلاف العلماء، ولكنه عن الحقيقة جاهل، فهو يتكلم في مسائل عظيمة بغير ما تدل عليه الأدلة الصحيحة التي ميزها العلماء الراسخون الذين يدينون لله عز وجل وحده بالعبودية ولا يدينون لغيره. وما عرفنا عن علماء هذه البلاد الراسخين أنهم قصدوا يوما بفتوى من فتواهم إرضاء أحد من الناس، وإنما مقصودهم بيان ما دلت عليه الأدلة البينة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم قبل ذلك. رضي من رضى، رضي من رضي، وسخط من سخط. ولكن كثيرا من الشباب لقلة علومهم وضعف ديانتهم وغلبة الهوى عليهم صاروا يظنون الظنون السيئة في العلماء، ويرون أن العلماء عدلوا عن الحق وحجبوا كثيرا منه، وربما نسبوا إلى هؤلاء العلماء الموافقة في الباطل، وأن العلماء يقولون بهذه الأقوال لكنهم لا يصرحون بها خوف الفتنة. وكل هذا من الدجل الباطل، فإن العالم الحق هو الذي يقول ما يعتقد كما أذنت به الشريعة، فإن العالم مأمور فيما يقوله من الحق أن يكون على وفق الشريعة، فإن الإنسان مأمور بأن يقول الحق على الحق وليس مأمورا بأن يقول الحق كيفما اتفق. ولذلك وقعت الخوارج في هذا، فإن الخوارج يقولون حقا لكنهم لا يقولون الحق على الحق، وأما أهل السنة الراسخون فإنهم يقولون الحق وفق ما أوجبته الشريعة، فهم في نسلهم للحق سائرون على حق. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحذر من الانقياد لهذه الشبهات، وأن لا يجعل نفسه سلسة القياد سهلة لكل شبهة، فإن الشبهة قد طافت والقلوب ضعيفة والإنسان له نفس واحدة. وإني أعرف جملة ممن كان قبل 10 سنين وزيادة من المعجبين القائلين الداعين إلى هذه الأقوال من التكفير والتفجير والتدمير، بل شاركوا في أفعال منها، فما هي إلا سنوات خداعات، حتى أوشك بعضهم أن ينسلخ من الدين، وتكلموا في الدين بمقالات قبيحة عظيمة لم يقل بها أحد من أهل العلم الراسخين، وزعموا أنهم جاءوا بالإسلام العصري المناسب لهذا الزمان، وهم قد كانوا قبل سنين قليلة ممن يكفر ويفجر ويدمر. وإنك لتعجب كيف ينصب هذا كاتبا يرشد الناس بقلمه وهو قبل سنين قليلة كان في ضلالة، وإنما انتقل من ضلالة إلى ضلالة، والسالم من هذه الضلالات هو السائر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يهديه في ذلك العلماء الراسخون. فإن الإنسان لا يهدي الطريق بنفسه، بل لا بد له من قائد وقائدك في هذا الطريق هو العالم الراسخ الذي أخذ علمه عن العلماء الراسخين. وكما أن أحدنا إذا أراد السفر إلى بلاد يجهل طريقها سأل غير واحد عن طريقها حتى يتبينه تبيانا صحيحا، فكذلك يجب على الإنسان في طريق سيره إلى الله وسلوكه إلى ربه سبحانه وتعالى أن يسترشد بالعلماء الراسخين الذين يبينون له هذا الطريق بيانا صحيحا، وليعلم أن طريقة هؤلاء العلماء الراسخين أكمل من طريقة غيرهم، وأن ما هم عليه أصح مما عليه غيرهم. ولقد رأينا كثيرا من الناس سار قبل سنوات وراء كثيرين تغيرت أقوالهم وآراؤهم وأفكارهم، وأما العلماء فإن العلماء الذين هم أحياء اليوم ممن شهد فتنة القومية العربية في هذه البلاد ولقوا من العنف في الصحف وغيرها من غمز الغامزين وطعن الطاعنين بقوا على ما كانوا عليه من الحق والرشد، وهوت فتنة القومية وقامت بعدها فتن أخرى وهوت تلك الفتن وبقي أولئك العلماء كما هم إيضاحا بأن الحق باق معهم لأنهم يدورون مع القرآن والسنة لا يدورون مع الأهواء. وهذه تبصرة وذكرى فيما يتعلق بالقسم الأول الذي ذكره علي رضي الله عنه. أما القسم الثاني من حملة العلم فهم أهل الشهوات من حملة العلم، وهم نوعان اثنان، أحدهما من يجعل العلم شبكة يصيد بها الدنيا، فهو يتوصل بما تعلمه من العلم إلى حطام الدنيا. والقسم الثاني من يشتغل بجمع الدنيا ويجري وراءها وتغلب عليه حتى تصير طبعا وسجية له، فالتفاته إليها أعظم من التفاته إلى ما يصلح دينه، وقيامه بما تقتضيه أعظم من قيامه بما يصلح دينه. والإنسان مأمور بأن يأخذ من هذه الدنيا قدر كفايته، وإذا وسع الله عز وجل عليه فليكن أمر دنياه في جيبه ولا يكن في قلبه، كما كانت حال كمل السلف رحمهم الله تعالى. فقد كان سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك مع كثرة ما نقل من أقوالهم في كتب الزهد كان رحمهم الله تعالى من الأغنياء، بل هؤلاء جملة من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من الأغنياء، كما كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه من أغنياء الصحابة. فليس غنى العالم مذموما، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من شاء، ولكن المذموم أن يكون تابعا لهذه الدنيا غالبة عليه يدور معها حيثما دارت. أما القسم الثالث من حملة العلم فهم أهل العلم الذين هم أهله القائمون بحجج الله وبيناته، يدورون مع تلك الحجج النيرات كيفما دارت، وهؤلاء هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، ولبركة أحدهم أعظم من بركة الألوف المؤلفة من السابقين. فإن حامل العلم الصحيح إذا صرفه على الوجه الصحيح الذي فيه نصح الناس وإرشادهم فإن الله عز وجل يكتب على يده من النفع ما لا يكتب على أيدي الآلاف المؤلفة من هؤلاء. وانظر إلى عدد المنتسبين إلى علوم الشريعة من حملة الشهادات الأكاديمية وكيف أنهم يعدلون بالآلاف، ولكنك إذا طلبت أثرهم في الناس بالتعليم والهداية والإرشاد لم تجد لهم أثرا إلا نفرا قليلا، وهذا يدلك على أن من غلب عليه في علمه شهوة أو شبهة حرم نفع الناس بهذا العلم، بل ربما حرم الانتفاع بهذا العلم.
وقد قسم الحسن البصري رحمه الله تعالى حملة القرآن إلى قريب من هذا القسم الذي قسمه علي رضي الله تعالى عنه بحملة العلم. قال الحسن: قراء القرآن ثلاثة أصناف، صنف اتخذوه مضاعفا يأخذون به، وصنف أقاموا حروفهم وضيعوا حدودهم واقتالوا به على أهل بلادهم وأسلموا من دونه، كثر هذا الضرب من حملة القرآن ذكرهم الله، وصنف عملوا إلى دواء القرآن ووضعوهم على داء قلوبهم فركبوا به
ما هو البرنس؟ هو اللباس الذي يتصل به غطاء الرأس، فيكون الرداء متصلا بغطاء الرأس،
وهو لباس عامة أهل المغرب.
نعم.
ووصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذا الاسم من حملة العلم الإسلام من أنه هاجم بهم العلم على حقيقة الأمر، ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم منه ومعرفة الله تعالى، فقاطوه وأخذوه حتى سووا بذلك عليهم كلما تعثر على غيرهم ممن لم يصل إلى ما وصلوا إليه ممن وقف على الدنيا وزمرتها واغتر بها ولم يواشر قلبه معرفة الله وعظمته وإمامته. فلذلك قال السلام ما استوعب منه المطرب، فإن المطرب الواقف مع شرائط الدنيا والذات يصعب عليه فوق لذاتها وشرائطها، لأنه لا عوض عنده إلا ذات الدنيا إذا تركناه ولا يصعب على فوقها. وهؤلاء في قلوبهم العوض الأكبر بما وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته وإلهه، كما قال الحسن رحمه الله تعالى يقول: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من أجل حبيبهم وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم في كلام يقول ذكرها هنا في هذا المعنى. وإنما أنس هؤلاء المستوحش منه الجاهلون، لأن الجاهلين لم يستوحشون من طرف الدنيا وشهواتها لأنه لا يعرفون سواها، فهي قلتهم هؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله وبذكره ومعرفته ومحبته وتلاوته ذلك، والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا من وصف أهل العلم الذين هم أهله من حملته الذين ذكرهم علي رضي الله عنه وأثنى عليهم بأنهم الأقلون عدد الأعظمون عند الله سبحانه وتعالى قدرا، فإن هؤلاء قد جل الله عز وجل لهم من البصيرة ما اهتدوا به إلى المقصود من العلم، وهو معرفة الله عز وجل والقيام له بما يجب من العبودية، وهذا الأمر هو المقصود الأعظم من طلب العلم، فإن العلم لا يراد لذاته وإنما يراد للعمل ليبلغ العبد خشية الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل جعل خشيته مخصوصة بالعلماء كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد كان هذا علم السلف رحمهم الله تعالى، فقد كان كلامهم قليلا وكان علمهم كثيرا، ولهذا لما سئل أيوب رحمه الله تعالى: العلم اليوم أكثر أم فيمن تقدمنا؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيمن تقدمنا أكثر. هذا قول أيوب رحمه الله تعالى وهو في صدر التابعين وأتباع التابعين، فكيف لو رأى هذا الزمان الذي كثر فيه الكلام وانتشر الخطباء وقل العلماء، كما قال ابن مسعود فيما صح عنه فيما رواه البخاري في الأدب المفرد والدارمي في سننه: كيف بكم إذا صرتم إلى زمن قليل علماؤه كثير خطباؤه؟ فإن هذه الأزمان غاب فيها العلم الذي يوصل إلى المطلوب الأعظم وهو عبودية الله عز وجل، إلا نفرا قليلا مبثوثين في هذه الأرض ليقيموا الحجة على العالمين. وقد ذكر معروف رحمه الله تعالى في مجلس الإمام أحمد، فقال رجل: لقد كان معروف قصير العلم. فقال له أحمد كالمنكر عليه: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وسأله ابنه عبد الله: هل كان مع معروف شيء من العلم؟ فقال: نعم، كان معه أصل العلم خشية الله، فليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم بخشية الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ومعرفته وعبوديته. وإذا صار هذا المقصود بينا واضحا للقلب استأنس الإنسان بكل ما يدل إليه واستوحش من كل ما ينفر عنه، وإن مما يدل على استئناسه أن يكون كثير الخلوة بنفسه وبكتبه وبأهل العلم يذاكرهم ويدارسهم غير مستوحش من تفرده، وإن من علامة ضعف الإنسان في طلبه أن يكون مغرما بالولوج والخروج والنزه ولقاء الناس والاجتماع بهم، فإن أنسه بالله عز وجل قليل، واستيحاشه من مفارقة الخلق بسبب عدم استغناء قلبه بمناجاة الخالق سبحانه وتعالى. ومن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله سبحانه وتعالى فماذا وجد، كما قال بعض السلف رحمه الله تعالى.
ومن صفاتهم التي وصفهم بها أن يكونوا بها علي رضي الله تعالى عنهم نصفوا الدنيا بأبدان أو أخرى معلقة بالمنظر الأعلى، وهذا إشارة إلى أنها لم يحتج الدنيا وطنا ولا أرضوا بها إقامة مسكنا، وإنما اتخذوها مرا ولكن يجعلها مستقرا. وجميع الكتب والرسل أوصف بما ذكر الله تعالى في كتابه عن ابن آل فرعون أنه قال قومه في جملة وعده لهم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: من الدنيا كأنك رميم أو عارف سبيل. وفي رواية: وعد نفسك بأهل القبور. من وصايا المسيح المرمية عليه السلام أنه قال لأصحابه: احفروها ولا تعمقوها. وعن عليه السلام أنه قال: من الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلك الدنيا فلا تتركوها قرارا. فالمؤمن في الدنيا كغريب الموجب هذه البلدة غير مستوطن فيها، فهو يشتاق إلى بلده وهمه الرجوع إليه والتزود ما نسبه في طريقه إلى وطنه، ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطن فيه في عزهم، ولا يفزع مما أصابه عنده من الذل. قال الطيب عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين
مرمة يعني ترميم جهازه. نعم.
وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينزع من دنيها ولا ينافس في عزها، له شأن ولناس شأن. وفي الحقيقة فالمؤمن في الدنيا غريب لأن أباه إنما كان في دار البقاء ثم أخرج منها فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول، وهو أن يحل إلى وطنه لم يخرج منه، كما يقال حب الوطن من الإيمان. وكما قيل: وكم منزل للمرء يأنفه الفتى محلمه أبدا لأول منزل. ولبعض شيوخنا في هذا المعنى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم ونسلم. وقد زعم أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اضطراب فوق ركبتنا التي لها أوضحت الأعداء منا تحكموا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خصلة من خصال أهل العلم الكاملين، وهم أنهم صحبوا أهل الدنيا بأبدانهم لا أرواحهم، ولم يتخذوا هذه الدنيا سكنا وإنما يتبلغون فيها، فإنما يتمتعون به إنما هو شيء أعارهم الله عز وجل إياه، ولا بد أن ينتقل المسافر ويسترد المعير ودائعه. وذكر رحمه الله تعالى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر التي في صحيح البخاري إذ قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون على أحد حالين: أولهما أن يكون على حال الغريب الذي ينزل في بلاد ليست بلاده، وهو عازم على عدم الإقامة فيها بل سيتحول عنها سريعا. وثانيهما حال المسافر وهو عابر السبيل، وحاله أشد من الغريب، فإنه يمر ببلد ليخرج منها، وهذه الحال الثانية أرفع من الحال الأولى. وذكر رحمه الله تعالى من كلام الأنبياء كالمسيح عليه الصلاة والسلام وكلام السلف الصالحين كالفضيل والحسن ما يرشد إلى التقلل من الدنيا، وأن المؤمن في هذه الدنيا غريب إذ هو في غير أرضه وفي غير قراره الذي ينبغي أن يكون قارا فيه. فإن أبانا آدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة فهي منازلنا الأولى، وإنما حلولنا في هذه الدنيا حلول الغرباء الذين ينزلون في منزل ليس بمنزلهم وهم لا ريب منتقلون عنه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأبيات الأربعة من ميمية شيخه ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو المراد في قوله ولبعض شيوخنا. وإنما أبهم أبو الفرج رحمه الله تعالى تسمية شيخه لأن أهل الزمان في ذلك العصر قد عظم نكيرهم على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى أصحابه، ومنهم أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا قد اقتضى من المصنف أن يبهم اسم شيخه أبي عبد الله ابن القيم، فقد صحبه سنة كاملة في دمشق وقرأ عليه قصيدته في السنة يعني الكافية الشافية. وهذا الأمر وقع كثيرا في كتب أبي الفرج بن رجب، فإنه ربما قرر معان ألفاظها توجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ولكنه لا يشير إليهما لا على إرادة كتم فضيلتهما في السبق إلى الإرشاد إليها، ولكن الشيخين أبي العباس بن تيمية وتلميذ ابن القيم كان في ذلك الزمان منبوذين حتى بعد موتهما. ووقع هذا أيضا لابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، وللمقريزي في تجريد التوحيد المفيد، ولغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى.
فالعارفون أدامهم الدنيا وقلوبهم عند المولى وفي مغاسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يرضي ذلك عن ربه تعالى، قال على أهل القرب أن يكون قلب العبد عندي معنقا، فإذا كان ذلك أن ينسلني على حال، وإذا كان ذلك مننت عليه في اشتغاله ليلى لساني، فإذا لم ينسلني خاطبت قلبه، فإن تكلم تكلم لي وإن سكت سكت لي، فذلك الذي تأتيه معونته من عندي. وأما هذا الشأن هم غرباء غرباء، وغربتهم أعز غربة، فإن الغربة عند أهل القرين قد غربتان ظاهرة وباطنة، فالظاهرة غربة أهل الصلاة بين الفساق، وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق، وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، وغربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا الذين تركوا الخشية والإشفاق، وغربة وأما الغربة الباطنة فغربة مهمة، وهي غربة العارف بين الخلق كلهم حتى العلماء والعباد والزهاد، فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وتسليم هؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعبدون بقلوبهم عنه. كان أبو سليمان يقول في وصفهم همتهم غير همة الناس، وإرادتهم من الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس. وسئل عن أفضل الأعمال فبكى وقال أن يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة ظاهرا. قال يا معاذ الزاهد غريب الدنيا والعارف غريب الآخرة، يشير إلى أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا والعارف غريب بين أهل الآخرة، لا يعرفه العباد ولا الزهاد، وإنما يعرفه من هو مثله وهمته في همته. وربما اجتمعت في العارف هذه الغربات كلها أو كثير منها أو بعضها، فلا تسأل عن غربته حينئذ. فالعابدون ظاهرون لأهل الدنيا والآخرة، والعارفون مسؤولون عن أهل الدنيا والآخرة، قال يحيى بن معاذ: فالعالم مشهور والعالم مسبوق، وربما خفي حال العالم على نفسه خفاء حاله واساءته الظن بنفسه. قال ابراهيم بن الهم: ما ارى هذا الامر الا في رجل لا يعرف ذاته من نفسه ولا يعرف الناس منه. وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب العبد الخفي التقي. وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب من عباد الاخفياء الاخفياء الذين اذا حضروا لم يعرفوا وان غابوا لم يتخذوا اولئك ائمه الهدى وصاد العلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه: طوبى لكل عبد نومة عرف الناس وعرف الناس ولم تعرف الناس وعرف
طوبى لكل عبد لم يعرف الناس ولم تعرف الناس
طوبى لكل عبد
لم يعرف الناس
لم يعرف الناس لم يعرف الناس ولم تعرف الناس وعرفه الله بالقوال ولكن مصابيح هدى تجلى عنهم كل فتنة مظلمة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كونوا جدد القلوب خلقان الثياب مصابيح الضلال تخفون على أهل الأرض تخفون على أهل الأرض وتعرفون لأهل السماء. فهؤلاء هم أخص أهل الغربة وهم الفضاؤون فيه من الكلب وهم النزاع من القبائل التي يشهرون عن سيدنا مريم عليه السلام وهم بين أهل الآخرة أعز من الكبير الأحمر. فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا وتخفى أحوالهم غالبا على الفريقين كما قال قائل: تواريت من دهري لظل جناحي فعيني ترى دهري وليس يراني فلو تسأل الأيام والسنين ما درت وأين مكاني ما عرفن مكاني. ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه وقلبه معلق بالملائكة على كما قال أمير المؤمنين في وصفه وكما قيل: اسمي معي غير أن الروح عندكم فالاسم في غربة والروح في وطني. وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جدوتي فالجسم مني بالجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة انقسام المؤمنين في غربتهم، فهم ليسوا على درجة سواء، بل أهل الإيمان في غربتهم ينقسمون إلى قسمين اثنين: أولهما من وقف في غربته مع طلب الثواب، وثانيهما من وقف في غربته مع طلب رضا الملك الوهاب. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هاتين الغربتين بألفاظ اصطلح عليها أرباب التصوف، كجعله الغربة الأولى هي الغربة الظاهرة والغربة الثانية هي الغربة الباطنة، وتسميته صاحب الغربة الأولى عابدا وتسميته صاحب الغربة الثانية عارفا. وهذا مما دخل على المصنف رحمه الله تعالى من مقالات أهل التصوف، فإن الغربة في الباطن والظاهر، وليس من الغربة غربة تكون في باطن الإنسان دون ظاهره ولا في ظاهره دون باطنه، كما أن الإشارة بمرتبة المعرفة ليست من مراتب العبودية، فإن مراتب العبودية إنما هي الإسلام والإيمان والإحسان، وليست المعرفة مرتبة من مراتب العبودية، وإنما جرى أرباب السلوك وأهل التصوف على جعل رتبة من رقى إليها من السالكين فقد بلغ مرتبة العارف. والحاصل أن المعنى الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى في مجموع كلامه صحيح، فإن أهل الغربة يتفاوتون بحسب ما في قلوبهم من الطلب، فمن الخلق من مطلوبه الإثابة على عمل، ومن الخلق من مطلوبه رضا الرب سبحانه وتعالى عنه. ولهذا كان دعاء الأنبياء كما سبق التنبيه عليه: ربنا تقبل منا، ولم يكن دعاء أحد منهم قط ربنا اقبل منا، لأن القبول إنما يترتب عليه تصحيح العمل والثواب، وأما التقبل فيترتب عليه تصحيح العمل والإثابة عليه مع الظفر برضا الله سبحانه وتعالى ومحبته، وهذا أعظم مطلوب. ولهذا عظمت وصية السلف رحمهم الله تعالى في التفرد والانشغال بالأنس بالرب سبحانه وتعالى، ليكون مطلوب الإنسان هو رضا الرب سبحانه وتعالى والفوز بمحبته. وبقي التنبيه إلى أن ما ذكره المصنف في ختام كلام المتقدم هو من نفثات أهل التصوف التي زلت بها أقدامهم، فأبيات رابعة: من سقطاتها غفر الله لها، فإنها جعلت جسمها مباحا لكل أحد يجلس معها، وزعمت أن الحامل لها على ذلك أن الجسم منها للجليس مؤانس، وأما القلب فإنه مشغول بالأنس بالله سبحانه وتعالى. ولرابعة: سقطات وزلات مع مقامها في العبادة عفى الله عنها وغفر لها.
وأكثرهم لا يقوى على مخالفة الخلق فهو يسر إلى الخلوة بحبيبه، ولهذا كان أكثرهم يطيل المدة. قيل لبعض: ألا تستوحي؟ قال: كيف أستوحي وهو يقول أنا جليس ومن ذكرني؟ وقال آخر: وهل يستوحش مع الله أحدا؟ وعن بعضهم: من استوحش من وحدته فذاك بقلة أنسه بربه. كان يحيى بن معاذ كثيرا العجلة والانفراد، فعاتبه أخوه فقال: إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس. فقال يحيى: إن كنت من الناس فلا بد لك من الله. وقيل له: إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال: مع من هجرتهم له. وأنشد إبراهيم:
وقيل له
إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال: مع من هجرتهم له. وأنشد إبراهيم مؤلفا في هذا المعنى: هجرت الخلق طرا في هواك.
هجرت الخلق طرا يعني جميعا.
وأيتمت العيال لكي أرى. هجرت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الكف كربا لما حن الفؤاد الى سواك. وعوتب قدوا على قوته، فقال: اصبت راحه قلبي في مجالسه من لديه حاجتي وغربتهم بين الناس، ربما نسل بعضهم نسل بعضهم الى الجنود لبعد حاله من حال الناس، كما كان اويس يقال ذلك عنه. وكان ابو مسلم الخولاني كثيرا اللهج بالذكر لا يكتب لسانه منه، فقال رجل من رؤسائه: أما من صاحبكم؟ قال أبو مسلم: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله حتى يقولوا مجنون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من حلية كمل الغرباء الواقفين مع طلب رضا الله سبحانه وتعالى بمحبته ومحبته أن أكثر هؤلاء لا يقوى على مخالطة الخلق لاستغنائه بالأنس بالله سبحانه وتعالى، كما في الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله. وما أحسن قول يحيى ابن معاذ: إن كنت من الناس فلا بد لك من الله، فإن هذا يصدقه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ولم يقل الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الناس، ولكنه بيّن أن فقرهم الذي لا يسد إلا بالرجوع إليه سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء، ولا يحصل لكم الغنى إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في آخر الآية: وهو الغني الحميد. فافتقار الإنسان إلى ربه عز وجل أعظم من افتقاره إلى المخاليق، ومن استغنى بالناس فأفقره الله، ومن استغنى بالله عز وجل أغناه الله عز وجل وأعزه.
وقال الحسن في صفته: إذا نظر إليهم الكافر حسبه مرضى وما في القوم مرض، ويقول: قد فورطوا وقد خالط القوم أمر عظيم، هيهات والله مشغولون عن دنياكم. وفي هذا المعنى يقول القائل: وحرمة الجد ما لي عنكم عوض، وليس لي في سواكم مسادتي.
وحرمة الود
هذه واو القسم، وهذا حلف بغير الله عز وجل، وقد كثر هذا في شعر الشعراء، الحلف بحرمة فلان أو بحقه ونحو ذلك.
وحرمة الود ما لي عنكم، ما لي عنكم عوض، وليس لي في سواكم وسادتي غرض، وضيق من حديثي بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال استحن الله كما تستحن الرجل من رجلين من صالح عشرتين لا يفارقان. وفي حديث آخر عن صلى الله عليه وسلم قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وفي حديث آخر أنه سئل صلى الله عليه وسلم ما تسمية المرء نفسه قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. وفي حديث آخر عن صلى الله عليه وسلم قال فلا تكن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم رجلا حيث توجه علم أن الله معه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الاحسان فقال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الآثار التي حملتهم على الخلوة بالله سبحانه وتعالى والأنس بمناجاته، لأنها مقام العبودية الذي أمروا به، كما جاء في حديث جبريل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جواب سؤاله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ومما يقوي قلب الإنسان على استحضار مقام شهود الرب سبحانه وتعالى دوام الخلوة به عز وجل والأنس بمناجاته. ومن هنا شرع لنا الاعتكاف، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف اعتكافا يخلو به بربه سبحانه وتعالى، لا اعتكاف البطالين كما بين ذلك ابن القيم في زاد المعاد الذين يجتمعون للأنس والمفاكهة والمؤاكلة. ولهذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال من أكمل الأحوال لأنسه بربه عز وجل وعكوفه بين يديه، ولم يكن يدخل معه صلى الله عليه وسلم في معتكفه أحد. وهكذا حال كمل أهل الغربة، فإنهم يعكفون بقلوبهم عند مراد ربهم سبحانه وتعالى من الأمر والنهي، ويستغنون بمناجاته عن مناجاة من سواه.
نعم.
ولأبي عبادة الكفري هذا المعنى أبي الحسن، لكنه أساء بقومها في مكر، وقد أصبحت منها كلماتي حتى استقامت على طريقة. كأن رهيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرك عيناي بعد تنظرا يسوقك إلا قلت قدر مقامي، ولا بدرت منكي بعدك فبوة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرق جامع لعناني، إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى بذكر فلان أو كلام فلان، وجدت الذي
إذا ما تسلى القاعدون على الهوى، يعني يطلبون الهوى وليس عن الهوى على.
إذا ما تسلى القاعدون على الهوى بذكر فلان أو كلام فلان، وجدت الذي يسلي سواي يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني، إخوان صدق قد سئمت لقاؤه وغضبت ضبطي عنه هو لساني، وما البعض أسلى عنه غير أني
وما الغض أسلى عنهم غير أنه
وما البعض أسلى
لا الغض يعني غضي الطرف
وما الغض أسلى عنهم غير أني
غير أنني
وما الغض أسلى عنهم غير أنني أراك على كل الجهاد تراني. انتهى ما ذكره الشيخ فسح الله في مجتهده هذا الكلام، والحمد لله مكه، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمه كتابه هذا ابياتا على ما درج عليه رحمه الله تعالى من ختم كتبه بابيات من الشعر، اقتداء باهل الحديث الذين كانوا يختمون مجالس الاملاء بذكر الاحاديث والحكايات المستطابه، وذكر ابياتا اصلحها قيلت في حق مخلوق وأولى أن تكون في حق الله عز وجل اشتملت على معاني المراقبة والمشاهدة واستحضار قيام الله سبحانه وتعالى على عبده، مما يبلغ العبد إذا قام بذلك مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة الماتعة كشف الكربة، التي ينبغي أن يعيد الإنسان قراءتها مرة بعد مرة ليستفيد منها سلوى يقطع بها هذا الطريق. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ويعرف بزين الدين. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من برنامج اليوم الواحد الثالث من برنامج الدرس الواحد الثالث. والكتاب المقروء فيه هو كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. وقبل أن نشرع في المقدمة أذكر الإخوان بأن السنة في من أراد أن يجلس في حلقة درس أن ينجمع إليها، إلا من يشق عليه لمرض في ظهره أو نحو ذلك فإنه يعذر بالاتكاء عنا بعيدا. وأما السنة فهو أن ينضم إلى الحلقة، وأما من اعتزل عن الحلقة فهذا خلاف السنة، كما جاء في حديث أبي واقد رضي الله عنه في الصحيح. نقول بعد هذا: المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير والمحقق النحرير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي الدمشقي ثم البغدادي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بزين الدين وبابن رجب وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد صبيحة 15 من ربيع الأول سنة 36 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله تعالى سنة 95 و700، وله من العمر 59 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب هو كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، إذ حملت هذا الاسم النسخ العتيقة، ومنها نسخة مقروءة على المصنف رحمه الله وعليها خطه. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو وصف حال أهل الغربة فيما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد الثالث توضيح منهجه. حشد المصنف رحمه الله تعالى في صدر كتابه الأحاديث الواردة في الغربة، وساق رواياتها وألفاظها المختلفة، ثم شرع يبين معانيها وجعل عمود نظامها حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ونثر جمل هذا الحديث جملة جملة مصدرا كل جملة بقوله قوله، ثم يذكر قطعة من الحديث النبوي ثم يكر عليها بالشرح والبيان، وزينه رحمه الله تعالى بمنقولات من كلام السلف وأفعالهم، وكدره رحمه الله تعالى بنقل شيء من المقالات المبذولة عن بعض أرباب السلوك الذين زلت أقدامهم كرابعة العدوية وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع النفع والجزاء. قال الشيخ الامام العبد العالم العلامه الحق الكلام لمحيط الاسلام وقدوه الانا وحين راسه وخليل ابن سيدنا وشيخنا ابو الفرج عبد الرحمن ابن سيدنا وشيخنا الامام شهاب الدين احمد بن رجب الحمدلي فسح الله
احمد بن
ابن رجبي الحنبلي فسح الله في مدته ما عليه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لك طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وكما ينبغي في كرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج مسلم مستحيل من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدا الاسلام غريبا سيعود غريبا كما بدا غربا
سيعود
وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغربا. ومن حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا. وخرج الامام احمد وابن ماجه من حديث مسعود رضي الله عنه بزياده في اخره قيل: يا رسول الله ومن غرباء؟ قال: النزاع من القبائل. فخرج ابو بكر الحنفي وعنده في يومه: يا رسول الله، قال: الذين يصلحون اذا فسد الناس. وخرجه غيره وعنده قال: الذين يتقون بدينهم من الفتن. وخرجه الترمذي من حديث
كثير
من حديث كثير بن عبد الله بن ابي عن ابيه عن ابن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الدين بدا غريبا ويرجع غريبا وقبى الوضع. الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي وسنته. وخرجه الطبراني من حديث زياد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إلا يفسد الناس. وخرجه ايضا من حديث سعد بن سعد بن نحوه. وخرجه الامام احمد بن حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه: فطوبى يومئذ للغرباء إلى فسد الناس. وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قلنا: ومن الغرباء؟ قال: قوم صالحون قريب في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وروي عن عبد الله:
قوم قريب في ناس سوء كثير، في ناس سوء كثير.
قوم صالحون قريب في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا وقف في هذا الحديث في يوم الغرباء قال: الفضارون بدينهم يبعثه الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام. فقوله صلى الله عليه وسلم:
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي صدر بها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم، وهو مقام الغربة في الدين. وقد انتظم في هذه الأحاديث فوائد عدة، لبابها أربع فوائد: أولها أن الإسلام بدأ غريبا، فإن الداخلين فيه كانوا أفرادا قليلين منبوذين من أقوامهم. وثانيها أن الحالة تؤول إلى هذا في آخر الزمان، فكما بدأ الإسلام غريبا فسيعود الإسلام غريبا كما بدأ. وثالثها بيان حلية أهل الغربة وذكر صفاتهم ونعوتهم، وقد تكاثرت الأحاديث الواردة عن النبي. أقول الجوال الأخوان ليس وصل علينا. وقد تكاثرت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حلية الغرباء، وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى قدرا كبيرا منها، إلا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حليتهم صفتان اثنتان، أولاهما النزاع من القبائل كما جاء في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وأحمد وغيرهما وإسناده صحيح. ومعنى النزاع من القبائل الأفراد الأفذاد منها، فهم مجتمعون من قبائل شتى، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القبائل باعتبار الغالب في وصف من نزلت عليهم الشريعة وهم العرب، فإن العرب ينتسبون إلى قبائلهم والعجم ينتسبون إلى بلدانهم. وثانيهما أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وقد رويت هذه الصفة في أحاديث عدة لا يخلو شيء منها من مقال، إلا أن مجموعها يدل على أن لهذه الصفة أصلا تثبت به. أما المسألة الرابعة، أما الفائدة الرابعة التي انتظمت في هذه الأحاديث، فهي ذكر جزاء الغرباء، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. وطوبى فعلى من الطيب، وهي اسم جامع لكل ما فيه الظفر والغنيمة والفوز والنجاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغرباء الأولين والآخرين لهم أعظم الفوز والحظ من النجاة والغنيمة في الدنيا والآخرة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، يريد به أن الناس كانوا قبل بعثه صلى الله عليه وسلم على غرباء عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي خرجه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم وعرضهم وعلمهم إلى بقايا من الكتاب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول أمره إلا الولد إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له قائلا: عشيرة في قبيلته يهدى غاية الأذى وينال منه والوصال مع ذلك بالله عز وجل، وكان المسلمون إثاك مستضعفين يطردون ويشردون كل مشردة ويهربون اليمين يذهب النائية كما هاجروا للحبشة ومرتين ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يعتق في الله وفيهم من قتل، فكانت داخلة في الإسلام حينئذ الغرباء.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، ذلك أن الناس كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة عمياء، كما جاء في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنور والهدى فأشرقت الأرض بنور رسالته، ودخل الناس في هذا الدين العظيم واحدا واحدا، فكانوا باعتبار دخولهم فيه أفرادا غرباء على تلك الصورة، فإن كل واحد منهم منفرد بهذه الحلية عن كثيرين من أهل بيته وقرابته وقومه، فربما لم تجد في القبيلة كلها إلا واحدا من المسلمين، فلأجل هذا كان أهل الإسلام في صدر الإسلام غرباء لغلبة الشرك والهوى على الناس قبل أن يتزايد الإسلام كما سيذكر المصنف رحمه الله.
ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز، وصار أمر الله من كل الأمور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا وأقرب عرفوا النبي وأتم عليهم النعمة، النبي صلى الله عليه وسلم وله على ذلك، وأهل الإسلام على غاية الانتقام بهم وهم متعاضدون متناصرون. وكان على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم أحمل الشيطان متائده على المسلمين وألقى بأسه بينهما أفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان، وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل بطاعته فتنة الشبهات، ومنهم من دخل فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. فأما فتنة الشبهات فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم غير وجه أن أمته تختلف على أزيد من 70 فرقة، على خلاف رواياته عدد سائها 70، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وما فتنة الشهوات في رزق مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف انتم اذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، اي قوم انتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما امرنا الله. قال: او غير ذلك؟ ابتدنا قوم ثم ابتدح ثم ابتدى قوم ثم ابتدى قوم. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما اهلكتكم. وفي الصحيحين من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ايضا: ولما فتحت كنوز كسرى على عمر رضي الله عنه ذكر وقال: ان هذا لم يفتح على قوم قط الا جعل مكتوم بينهم او كما قال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاع عقبه هاتين الفتنتين كما في مسلم واحمد رضي الله عنه رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما اخشى عليكم شهوات الغي في فطوركم وخروجكم ومضلات الدم. وفي روايه مضلات الهوى: فلما دخل اكثر الناس هاتين الفتنتين او احداهما اصبحوا متقاطعين متبادلين بعد ان كانوا اخوانا متنافين متواصلين بين الشهوات عن الغالب الخلق، فابتتنوا في الدنيا ونظرتها، وصارت غاية قصدهم لها يطلبون، وبها يرضون ولها يطلبون ولها يوافون وعليها يعافون. فقطعوا ذلك أرحامهم وصرفوا دماءهم وصرفوا معاصي الله بسبب ذلك. وأما فتنة الشبهات والأهواء التي فبزد بها تفرق أهل الجنة، وصاروا شيعا وكفر بعضهم بعضا، وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم مع الآخر برجل واحد. فلم ينجم هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المشكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم أو بعدهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى كيفية غربة الإسلام في مبدأ أمره بأن كان الداخلون فيه فلة ونزرا يسيرا، بين رحمه الله تعالى أن الإسلام ظهر بعد ذلك وعز وتزايد الداخلون فيه، فدخل الناس فيه أفواجا كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة النصر بقوله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وكانوا على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم إن الشيطان نصب لهذه الأمة حبائله وفخاخة، وفتح عليهم باب فتنتين عظيمتين، إحداهما فتنة الشبهات وثانيهما فتنة الشهوات، فلم تزل الأمة في هاتين الفتنتين يحطم بعضها بعضا ويسابق بعضها بعضا، حتى آل بهم الأمر إلى التصارم والتقاطع والتنابز، فراجت المقالات الفاسدة والاعتقادات الباطلة فيما يتعلق بفتنة الشبهات، وراجت الأهواء المضلة والفتن المزلة فيما يتعلق بالشهوات، وتفرق الناس إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الفرقة التي تبقى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي ختم المصنف رحمه الله تعالى بحثه الذي قرأه القارئ بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة، وفي لفظ: حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك.
وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا أسلمناكم والذين يصلحون ما أسلمناكم للسنة، وهم الذين يكفرون بدين من الفتن وهم المزدعون الغبائل أنهم ضلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والإثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كانت داخلة الإسلام في أول أمر الإسلام بهذا صلى الأئمة هذا الحديث. قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في ذلك إلا رجل واحد. ولهذا المعنى يدل في كلام السلف كثيرا مدح السنة بوصفها الغربة ووصف أهلها بقيمة كان حسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه: أهل السنة ترقبوا رحمه الله فإنكم من أقل الناس. وقال ابن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي عنه أنه قال: أصبح من إذا عرف السنة فعرفها قريبا وأغرب منه من يعرفها. وعن سفيان الثوري في التعنت:
أصبح من إذا عرف السنة
فعرفها قريبا وأغرب منه من يعرفها. وعن سفيان الثوري:
وأغرب منه من يعرفها، لا بد أن يكون بهذا الضبط يفترق المعنى.
وأغرب منه من يعرفها
يعني من ينشرها ويدل عليها، وهؤلاء قليل في جناب أولئك.
وعن سفيان الثوري أنه قال: صوت بأهل السنة خير بينهم غربا، ومراد هؤلاء الأئمة في السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت هو وأصحابه علينا السائمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان المقدم عياض رحمه الله يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال، وذلك لأن أهل الحلال بعض من أنصار السنة التي كان على
بعد أن ختم المصنف رحمه الله تعالى كلامه المتقدم المستمر على بيان افتراق الأمة إلى فرق كثيرة بسبب الأهواء المضلة والشبهات المردية، وختمه بذكر أن هؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، بيّن رحمه الله تعالى أن هؤلاء أيضا هم الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وألف الإسلام عهدية وليست استغراقية. فالمراد بالإسلام الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ظن أن هذا الحديث يكون وصفا لجميع أهل الإسلام فقد أخطأ، وإنما يكون هذا الحديث وصفا صحيحا لأهل الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرباء مصطلح أو حقيقة شرعية دالة على الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وإنما أخطأ من أخطأ إذ توهم أن ال في قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا استغراقية تشمل كل من انتسب إلى الإسلام، وأدخل في الغرباء حينئذ الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم في مقابل الأمم الكافرة. وليس هذا هو ما يدل عليه هذا الحديث ولا ما فسره به السلف رحمهم الله تعالى، بل الحديث يختص فقط بأهل الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يكونون غرباء في آخر الزمان، ولذلك فإن أهل الإسلام لا يكونون في آخر الزمان قليلا، وإنما الذين هم قليل هم أهل الإسلام الصحيح. والدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها فقالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا الغثاء الذي هو كغثاء السيل هم المنتسبون إلى الإسلام، ومعهم زلل وخطأ وخطل، إذ فارقوا الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن المستحقين لوصف الغربة هم المتمسكون بالسنة كما فسرها به السلف رحمهم الله تعالى في هذه الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فليس كل مسلم غريبا، وإنما الغريب هو الذي يتمسك بالإسلام الصحيح. وانظر إلى حال أهل الإسلام وشدة غربة الدين فيهم، كيف شيدت بينهم المزارات وأقيمت المشاهد وعبد غير الله سبحانه وتعالى، والعابدون لهؤلاء الأولياء والمشاهد والمزارات يزعمون أنهم من أهل لا إله إلا الله. وانظر كيف انسلخ كثير من الناس من اتباع السنة وتعظيمها والأخذ بها، بل جر بعضهم الغلو في اتباع العقل إلى الإزراء على السنة والاستخفاف بها وتسمية بعضها قصورا، فأي غربة أعظم من هذه الغربة؟ وانظر إلى هذه البلاد التي يرجع إليها الإسلام، كما في حديث أبي هريرة الذي صدر به المصنف وهو في صحيح مسلم، فإن تتمته بعد قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وإن الإسلام ليأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني ليرجع بين المسجدين مكة والمدينة كما ترجع الحية إلى جحرها. فانظر كيف صار الإسلام غريبا بين أظهر هذه البلاد، فبينما كانت هذه البلاد سائرة على طريق التوحيد والسنة، وإذا بأعلامها قد تغيرت وبمعالم رشدها قد نصب غيرها، حتى صرنا نسمع، ومن عاش دهرا رأى عجبا، صرنا من نسمع من يتكلم على دعوة التوحيد التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويصفها بالإرهاب والخروج وتخويف الآمنين وتكفير المسلمين، فأي غربة أعظم من غربة هذا الدين؟ وانظر كيف قابل العلماء رحمهم الله تعالى بل الشعراء مروق عبد الله القصيمي، وكيف آل الحال إلى السكوت عن كثير من الموبقات التي صار يتكلم بها كثير من المنتسبين إلى الشريعة فضلا عن غيرهم، مما يبين صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغربة تستحكم على أهل التوحيد، ولكن مما يسليهم أن غربتهم تزيدهم أنسا بالله سبحانه وتعالى، فما من غريب إلا ويتحرك إلا الغريب في دين الله، فإنه يتشوق، فهو منقول من مرحلة أخل بها كثير من الناس إلى درجة رفيعة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله طوبى للغرباء. فإذا شغل الناس بأهوائهم وآرائهم ومقالاتهم وأعجبتهم أفكارهم، فمتمسك بالقرآن والسنة فإن الناس يتغيرون ويموتون، وأما الكتاب والسنة فإنهما باقيتان، من استهدى بهداهما واسترشد برسلهما كان هو المهدي الراشد الذي له غنيمة الدنيا والأخرى. وكيف يتعجب في غربته من سبقه الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون والعلماء والصالحون. فإذا تسلى أهل الزمان بقراءة سير معظميهم من الملوك والفنانين وغيرهم، فإن الغريب يسلي نفسه بقراءة سيرة الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين، فتكون قراءته لسيرهم أعظم سلوا يتسلى بها. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، فقد كان ابن المبارك يخرج من مسجده ويناديه بعض أصحابه أن يجلس معه، فيقول كيف أجلس معك وأنا إذا انصرفت؟ جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فقال له صاحبه أتهزأ بي؟ قال لا، ولكني إذا رجعت إلى بيتي نظرت في كتبي فرأيت فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. فمن استغنى بهذا الغناء كان له أعظم غناء عن هذه الفتن التي حلت بالناس، ومن تمسك بالسنة أنجاه الله عز وجل، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق، ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا، كما قال بلال ابن سعد: ولا تستوحش من قلة السالكين، ولكن انظر إلى من سبقك من السلف الصالحين، كما قال الفضيل بن عياض: أسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا على الإسلام والسنة.
ثم صار في عصر كثير من العلماء المتأخرين أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة، السنة عبارة عما سلم من الشبهات والاعتقادات، خاصة في مسائل إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا بهذا العلم تصانيف سموها كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خبره عظيم والمقارن فيه على شفا ملكة، وأما السنة تابعة للطريقة الإسلامية من الشبهة عند الشواذ كما قال الحسن ويوسف بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم، ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان في كثير وحشهم فيه، ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعون، وبهذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين وقلة المستجيبين لهم والطالبين منهم وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم، ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه قال تعالى اليوم: وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا على الخير. وهؤلاء القضاء قسمان: أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني والثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهو أعلى قسمين وأفضلها. وقد ثبت الطبراني وأفضلهما
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن الغربة متعلقة بالتمسك بالسنة إذ هي الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نبه إلى أن المراد بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم السالمة من كل شبهة وشهوة، ثم حدثت بعد ذلك اصطلاحات أخرى للسنة كما تعارف كثير من علماء الاعتقاد وأهل الحديث والأثر على تسمية الكتب المصنفة بالاعتقاد في الاعتقاد بكتب السنة، ككتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة للطبراني وغيرهما، فإن هذه الكتب يراد بها الكتب المصنفة في باب الاعتقاد لوجود المخالف فيها في صدر الإسلام، فكان المتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة هو صاحب السنة، ومن خالف ذلك فقد وقع في البدعة. ثم بين رحمه الله تعالى أن أهل السنة الكاملة يكونون في آخر الزمان قلة، فهم قوم صالحون في قوم سوء كثير، ونبه رحمه الله تعالى إلى ما جاء في الأحاديث من حالهم في آخر الزمان من أنهم يكونون كحال القابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم. وسيأتي كتاب يتعلق بهذا الحديث وهو كتاب فصل الجواب للشيخ حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. ثم بيّن رحمه الله أن هؤلاء الغرباء يكونون على قسمين: القسم الأول من يصلح عند فساد الناس، فهو الذي ظهرت عليه أنوار الرشد والهداية في نفسه، والقسم الثاني من يسعى في إصلاح ما أفسد الناس، وهذا القسم هم العلماء الربانيون الراسخون الدالون إلى الله المرشدون إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يجتهدون في إصلاح ما أفسد الناس من هذه الشريعة.
قد فقد الطبراني وغيره في سنته النور من حديث ابي عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل شيء اقبالا واثارا، وان لهذه اقبالا واثارا، وان من اثارته ما كنتم عليه من عمى وجمالا، ومخالفه ما بعثنيك ومخالفه ما بعثني الى امرك، وان لاقبالنا فيه ان تفقه قبيله باسرها حتى لا يوجد فيها الا الفاسق والفسقان، فهما مقبوران بالله ان تكلما قمعا وذكرا وقولا، الا وان من اهل وان من كبار هذه ان تزكو القبيله باسرها حتى لا يرى فيها الا الفقيه التكليف والفقهان وهما مقصوران كلنا ان تكلما فامرا معروف ونهيا عن المنكر هم عارض مرارا كبدا هما مقصوران كلنا لا يجتمع على ذلك اعوان ولا انصارا. فوصف بهذا الحديث مؤمن العالم بسنة الفقيه الدين بأنه يكون في آخر الزمان عند الثاني مقبورا دليلا على الأعوان ولا أنصارا. وقال الطبراني أيضا بإسناد فيه ضعف عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في أشرف الساعة قال: وإن من أشرافه أن يكون له من قبيلته أذل من النقد والنقد
من النقد
من النقد والنقد هي الغنم الصغار. في مثل الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: رجل من أصحابه يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو على من قرأه على لسان محمد فأعاده وأبداه فأحل حلاله.
الحديث لا يحول سراء المعنى يعني في حديث عبادة آخره لا يحول فيكم إلا كما يحول
لا يحول فيكم إلا كما يحول رأس الحمال لا يحول فيكم إلا كما يحول رأس الحمال الميت. ومنه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وسيأتي عنا زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان ربته بين أهل الكتاب من أهل الشبهات والشوائب فكلهم يكرهه ويؤذيه بمخالفة طريقهم ومقصوده بمقصودهم ومباينته لهم فيما هم عليه. ولما مات داود الطائي قال ابن السماك: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشى بصر قلبي فأعشى بصر قلبي بصر العيون فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر فأنتم منه تعجبون وهو منهم يعجب استوحش منكم أنه كان حيا وسط إنه كان حيا وسط موتى ومنهم من كان يكرهه
وسط للتسكين يعني بين، وأما وسط للتحريك بمعنى العدل الخيار، كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا.
ومنهم من كان يكرهه أهله وولده لسنه،
وذكر الفتح أيضا بمعنى بين إلا أنها لغة ضعيفة، والمشهور في معنى بين أنها وسط لإسكان السين.
سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله أحد المرضى تقول أرحم الله بي، فقال آمين. وقد كان السلف قديما يسمون المؤمنين بالغربة في منازلهم كما سبق مثله عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم. ومن كلام أحمد بن عاصم الأنصاري، وكان المتكلم عالم في زمان أبي سليمان الداراني إني أدرك من الأزمنة زمان عادتهم الإسلام غريبا كما بدا، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدا، إن ترغب به إلى عائله وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب به إلى عالم وجدته جاهلا في عبادته مقطوعا صريعا
وجدته جاهلا في عبادته ما في هذه الطبعة المنشورة يعني الطبعة المنيرية، هذا الناشر لم يعتمد على نسخة خطية، هذا الناشر عنده نسخة عليها خط بالرجع، لكن قراءة المخطوط فن الصحيح. وسائر ذلك من الرعاء همس الحوج وذئاب مختلسة. كذا معناها صح؟ كلمة أهل زائدة من حملة العلم والقرآن كما في هذه النسخة الصحيحة.
هذا وصف علوم أهل زائدة من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة، فقد روى ابن عن المنكرية. فهذا وصف أهل زمان بما حدث بعده من العقائد والدوام التي لم تخطر بذلك ولم تدر في خياله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن مآل الغرباء إلى تسلط الأشقياء عليهم وظهور ألوية البدع وارتفاع المبطلين والمفسدين، وقد ذكر هذا السلف في زمانهم كما جاء هذا عن الأوزاعي وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن عاصم الأنطاكي ثم قال فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله؟ وكيف لو نظر أبو الفرج ابن رجب إلى هذا الزمان واطلع على ما فيه من أحوال الناس المباعدة لطريقة الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صار في الإسلام سخفاء يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله ويؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا، ثم تجدهم يعظمون مخلوقين ضعفاء من دون الله عز وجل ويجعلون لهم من المقامات العظيمة والإرادات الكبيرة ما لم يكن لكبار الأولياء من الصالحين الذين اتفقت الأمة على صلاحهم، كما يزعم بعضهم في حق البدوي دفين طنطا لأنه لا تدخل نملة ولا تخرج من أرض مصر إلا بإذن من البدوي فضلا عن غيرها،
فتأمل إلى هذه السخافة التي يقولها من ينتسب إلى الإسلام. ولو قرأ القارئ في مثل الكتب التي صنفت في الأزمان المتأخرة كما ذكره الشعراني في طبقاته وغيره ورأى من الخرافات والسخافات التي تسمى بالكرامات علم شدة غربة الإسلام. ولكن من نشأ في التوحيد والإيمان لا يعرف هذا، فإن عرى الإسلام إنما تنقض عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، كما عليه حال أهل هذه البلاد بآخرة، فإنهم نشأوا في جملتهم بحمد الله على الإسلام والسنة ولا يعرفون ما عليه الناس من الشر والبدعة، بل لم يعرفوا ما كان عليه سلفهم في هذه الأرض من الشر والبدعة، فقد كان أهل نجد فضلا عن غيرهم يدعون غير الله عز وجل، وقد عظموا قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة وجعلوه لحوائج، وعظموا نخلة في منفوحة يقال لها فحل الفحول جعلوها لحوائج تختص بالنساء. فانظر إلى سخافة العقول التي أعظم أصحابها الفرية عن الإسلام بأن نسبوا هذه الأفعال إلى الشريعة واستباحوها وعدوا أهلها من أهل الإسلام وأنهم ممن يدخل في اسم أهل لا إله إلا الله، فصارت الغربة في الأزمنة الأخيرة أعظم من الغربة في الأزمنة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وما ذكرها من قبله من أئمة السلف رحمهم الله تعالى.
وخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد الأمة له أجر شهيد. وخرج أبو الشيخ الأصفهاني بإسناد عن الحسن قال: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا فهذه الصلاة، ثم قال: أما والله لئن عاش على هذه المنكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دنيا يدعو إلى دنيا، فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلى ذلك السبب الصالح، فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبلهم، كان له أجر عظيم. وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الغني المطرب الذي له سلطان يطلب المال ويدعي أنه لا عبرة فيه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه عن المسلمين وتأول ما أنزله الله في البخاري عن المسلمين، ثم قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بينهما والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي والمطرب الجافي.
سنتكم
والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي.
الأظهر ما في هذه النسخة: سنتكم والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي والمترف والجاهل بدون ذكر بينهما. نعم.
والمترف والجاهل فاصبروا عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يقصوا من أهل إطراف إطرافهم ولا مع أهل البدع أهواءهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله تكونوا. ثم قال: والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات على هذه النكرات يقول هذا هلم إليه ويقول
أدرك هذه النكرات.
ثم قال: والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات يقول هذا هلم إليه ويقول هذا هلم إليه، فيقول: لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم يقرأها ويسأل عنها، إن هذا لا يقرب له أجر عظيم، فكذلك إن شاء الله تكون.
إن هذا لا يعرض له أجر عظيم.
يعرض. إن هذا لا يعرض له أجر عظيم، فكذلك إن شاء الله تكون. ومن هذا
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حال الغريب، لأنه على الهدى بين ضلالتين، وعلى السنة بين سيئتين، فهو متمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا جفاء، كما قال بعض السلف: الحسنة بين سيئتين، يعني بين سيئة الإفراط وسيئة التفريط، فصاحب الحق لا يكون غاليا ولا جافيا، بل يكون سائرا على هدى بين ضلالتين، كما أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات.
ومن هذا المعنى ما هو عن حميد بن زياد عن علي رضي الله عنه انه قال الناس ثلاثه فعالم حقاني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج الرعاع اتباع كل ناع بالنبي ولم عبد المريح لم يستطيعوا بنور العلم ولم يلجاوا الى رب وهم ثم ذكر كلام الفضل العلم الا ان قالها ان ها هنا واشار الى صدره علما لو أصبت له حملة بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه نستعمل آلة الدين للدنيا نستظهر بحجج الله على
مستعملا آلة الدين ومستغفرا بل أصيب لقنا غير مأمون عليه مستعملا هذه كلها أوصاف لهذا المتلقي مستعملا آلة الدين للدنيا ومستظهرا بنعم الله على عباد
يصيبه لقنا غير مأمون عليه مستعملا آلة الدين للدنيا مستظهرا بحجة الله على كتابه وبنعمته على عباده أو مقالا لأهل الحق لا بصيرة له بأثنائه ينقلب الشك في قلبه بأول عالم من شبهة لا ذا ولا ذا أو ملهوما بلذات سلس الانحياز من الشهوات أو مغرى بجمع المال والادخار وليس من دعاة الدين أقرب شبها بهما الأنعام
أقرب شيء شبها بهما
أقرب شيئا شبها بهما الأنعام السارحة كذلك يموت العلم بموت حامله اللهم بلى لن تخلو الأرض عن طاعة من الله حجة لكي لا تبطل حجة الله وحق بيننا أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا بهم يسمع الله عن حجبه حتى يؤدونها إلى نظائرهم ويزرعونها في قلوب أشهادهم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلاهم ما استوعب منهم المكرمون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته وإلى دينه ها شوقا إلى ولي الدين
عندك هكذا ها 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 وألف ها هذا فاسد المعنى ما يبدأ آهن آه فإن كلمة آه 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 تقال بالتشوق الصحيح كما في هذه النسخة آهن شوقا إلى رؤيته آهن مد وهاء منونة مكسورة
آهن شوقا إلى رؤيته
لا تعوق آه إلى رؤيته النبي
فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاث أقسام قسم هم أهل الشبهات وهم من لا بصيرة له من حملة العلم بل ينقلب الشك في قلبه بأول عالم من شبهة تأخذه الشبهة ويقع في الحيرة والشكوك ويأخذ من ذلك إلى البدع والضلالات وقسم هم أهل الشهوات وجعلهم نوعين أحدهما ما يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا والثاني من يطلب الدنيا بغير علم وهذا النوع ضعف أحدهما من همه من الدنيا من ذاتها وشهواتها فهو منهم بذلك سريع الانحياز إليه والثاني من همه جمع الدنيا وافتنانها وانتقاضها وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين وإنما كنت أنعام لهذا شكر الله تعالى منكم من الثورات ثم لم يحملها بثمار الذهن وأسرارا وشكلها عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخذ الأرض والسبع هواه والكلب والحمار أخص الأنعام وأضل سبيلا القسم الثالث من حملة العلم من حملت عنده أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجة الله وبيناته وذكر أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا إشارة إلى قلة هذا القسم وعزه بحملة العلم وغربته بينهم
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الأثر العجيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته لكميل بن زياد رحمه الله تعالى، وفيه تقسيم الناس وتقسيم حملة العلم، وهذا أثر عليه أنوار الهدى والرشاد، وهو طويل السياق، واختصر المصنف رحمه الله تعالى على بعضه، وقد أفاض في شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، فزين ألفاظه وجمله ببيان واضح جريء ينبغي أن يقرأه طالب العلم مرات ومرات. وقد أفرده بعض أهل العصر بالطبع، فأفرد وصية علي رضي الله عنه لكميل، وذكر شرح ابن القيم رحمه الله تعالى عليها من كتابه مفتاح دار السعادة. ومن الفوائد التي تضمنها هذا الأثر أن أمير المؤمنين علي رضي الله أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قسم حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول هم أهل الشبهات الذين لا بصيرة لهم نافذة، فمجرد ما تعرض لهم شبهة في أثناء طلبهم تزل أقدامهم فتأخذهم الشبهة في الحيرة والشكوك، ويتولد من حيرتهم وشكهم بدع وضلالات، كما نراه في هذه الأعصار من كثير من المنتسبين إلى العلم، فهو ينتسب إلى العلم ويمشي في طلبه، وربما جلس لتدريسه إلا أنه لا تلوح في الأفق شبهة إلا ويشربها قلبه لعدم العلم الكامل والعقل الراسخ، كما كتب إلي أحد الإخوان سؤالا في ليلة البارحة اقتضى هذا المحل ذكره، فقد ذكر أنه يطلب العلم عند طالب علم يحث على القيام بالتفجيرات في هذه البلاد، ويصحح أفعال هؤلاء الأغمار، ويسأل مسترشدا هل يطلب العلم عنده بأن يأخذ ما عنده من العلم ويترك هذه المقالات. فهذا والله كالقسم الذي ذكره أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ممن يطلب العلم، فإذا لاحت في الأفق شبهة مرجية أشربها قلبه لعدم كمال علمه ولنقص عقله وعدم رسوخ قدمه. ومثل هذا لا يطلب العلم عنده، ولو قال الإنسان أني آخذ ما عنده من العلم وأترك ما عنده من الضلال، فكيف لك بعلم تميز به ضلاله من هداه؟ ولهذا عظمت وصية أهل العلم في الاكتفاء بالأكابر قدر المستطاع، ومن هنا فإننا لا نزال نحض غير مرة الخاص والعام بأن يعتني بالأخذ عن العلماء الكبار، فإنهم أكمل علما وأرسخ قدما وأبعد عن الشبهات والشهوات. وأما من كان دونهم من الشباب فإنه وإن أوتي ما أوتي من العلم فإنه قريب من الخطأ والزلل والشيطان. ومثل هذه الحال حال هذا المعلم الذي يسوغ هذه الأفعال الفاسدة ويحث عليها، فإنه مسكين قد حمل قلبه شبهة لم يستطع إبطالها، ولو كان طالب علم على الحقيقة لفعل ما أرشد إليه إمام الدعوة رحمه الله تعالى في باب ما جاء في منكر القدر، فقد ذكر من مسائله قال: عرض المتعلم الشبهة على العالم يزيلها عنه، فإذا عرضت للإنسان شبهة في أمر خاص أو عام فإن دواءها لعرضها على العالم والاسترشاد به. وأما ما يفعله بعض الناس من الاستغناء بفهمه وركوب راسه وظنه أنه هو القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الدين، فكل هذا من الجهالة والحماقة. وإنك لتعجب من حال الصحابة رضوان الله عليهم، فلقد كان عمر رضي الله عنه ربما ألم بالمسلمين أمر فجمع له رؤوس الناس من أهل بدر، واليوم كثير من طلبة العلم وحملته يتكلمون في المسائل العظام، لا يتوقع أحدهم رشده بأن يعرض هذا الأمر على جماعة ولو قليلة من العلماء، وكل هذا من الاغترار بالنفس والاعتداد بما أصاب الإنسان من العلم، وهذا علامة الجهل.
وليس الجهل فقط هو عدم العلم، ولكن من الجهل عدم الانقياد للعلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب رحمه الله تعالى. فقد ترى إنسانا يحفظ الأحاديث ويسوق الأسانيد ويذكر اختلاف العلماء، ولكنه على الحقيقة جاهل، فهو يتكلم في مسائل عظيمة بغير ما تدل عليه الأدلة الصحيحة التي ميزها العلماء الراسخون الذين يدينون لله عز وجل وحده بالعبودية ولا يدينون لغيره. وما عرفنا عن علماء هذه البلاد الراسخين أنهم قصدوا يوما بفتوى من فتواهم إرضاء أحد من الناس، وإنما مقصودهم بيان ما دلت عليه الأدلة البينة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم قبل ذلك. رضي من رضى، رضي من رضي، وسخط من سخط. ولكن كثيرا من الشباب لقلة علومهم وضعف ديانتهم وغلبة الهوى عليهم صاروا يظنون الظنون السيئة في العلماء، ويرون أن العلماء عدلوا عن الحق وحجبوا كثيرا منه، وربما نسبوا إلى هؤلاء العلماء الموافقة في الباطل، وأن العلماء يقولون بهذه الأقوال لكنهم لا يصرحون بها خوف الفتنة، وكل هذا من الدجل الباطل. فإن العالم الحق هو الذي يقول ما يعتقد كما أذنت به الشريعة، فإن العالم مأمور فيما يقوله من الحق أن يكون على وفق الشريعة، فإن الإنسان مأمور بأن يقول الحق على الحق وليس مأمورا بأن يقول الحق كيفما اتفق. ولذلك وقعت الخوارج في هذا، فإن الخوارج يقولون حقا لكنهم لا يقولون الحق على الحق، وأما أهل السنة الراسخون فإنهم يقولون الحق وفق ما أوجبته الشريعة، فهم في نسلهم للحق سائرون على حق. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحذر من الانقياد لهذه الشبهات، وأن لا يجعل نفسه سلسة القياد سهلة لكل شبهة، فإن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة والإنسان له نفس واحدة. وإني أعرف جملة ممن كان قبل 10 سنين وزيادة من المعجبين القائلين الداعين إلى هذه الأقوال من التكفير والتفجير والتدمير، بل شاركوا في أفعال منها، فما هي إلا سنوات خداعات، حتى أوشك بعضهم أن ينسلخ من الدين، وتكلموا في الدين بمقالات قبيحة عظيمة لم يقل بها أحد من أهل العلم الراسخين، وزعموا أنهم جاءوا بالإسلام العصري المناسب لهذا الزمان، وهم قد كانوا قبل سنين قليلة ممن يكفر ويفجر ويدمر. وإنك لتعجب كيف ينصب هذا كاتبا يرشد الناس بقلمه وهو قبل سنين قليلة كان في ضلالة، وإنما انتقل من ضلالة إلى ضلالة، والسالم من هذه الضلالات هو السائر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يهديه في ذلك العلماء الراسخون. فإن الإنسان لا يهدي الطريق بنفسه، بل لا بد له من قائد، وقائدك في هذا الطريق هو العالم الراسخ الذي أخذ علمه عن العلماء الراسخين. وكما أن أحدنا إذا أراد السفر إلى بلاد يجهل طريقها سأل غير واحد عن طريقها حتى يتبينه تبيانا صحيحا، فكذلك يجب على الإنسان في طريق سيره إلى الله وسلوكه إلى ربه سبحانه وتعالى أن يسترشد بالعلماء الراسخين الذين يبينون له هذا الطريق بيانا صحيحا، وليعلم أن طريقة هؤلاء العلماء الراسخين أكمل من طريقة غيرهم، وأن ما هم عليه أصح مما عليه غيرهم. ولقد رأينا كثيرا من الناس سار قبل سنوات وراء كثيرين تغيرت أقوالهم وآراؤهم وأفكارهم، وأما العلماء فإن العلماء الذين هم أحياء اليوم ممن شهد فتنة القومية العربية في هذه البلاد ولقوا من العنف في الصحف وغيرها من غمز الغامزين وطعن الطاعنين بقوا على ما كانوا عليه من الحق والرشد، وهوت فتنة القومية وقامت بعدها فتن أخرى وهوت تلك الفتن، وبقي أولئك العلماء كما هم إيضاحا بأن الحق باق معهم، لأنهم يدورون مع القرآن والسنة لا يدورون مع الأهواء. وهذه تبصرة وذكرى فيما يتعلق بالقسم الأول الذي ذكره علي رضي الله عنه. أما القسم الثاني من حملة العلم فهم أهل الشهوات من حملة العلم، وهم نوعان اثنان، أحدهما من يجعل العلم شبكة يصيد بها الدنيا، فهو يتوصل بما تعلمه من العلم إلى حطام الدنيا. والقسم الثاني من يشتغل بجمع الدنيا ويجري وراءها وتغلب عليه حتى تصير طبعا وسجية له، فالتفاته إليها أعظم من التفاته إلى ما يصلح دينه، وقيامه بما تقتضيه أعظم من قيامه بما يصلح دينه. والإنسان مأمور بأن يأخذ من هذه الدنيا قدر كفايته، وإذا وسع الله عز وجل عليه فليكن أمر دنياه في جيبه ولا يكن في قلبه، كما كانت حال كمل السلف رحمهم الله تعالى. فقد كان سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك مع كثرة ما نقل من أقوالهم في كتب الزهد كان رحمهم الله تعالى من الأغنياء، بل هؤلاء جملة من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من الأغنياء، كما كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه من أغنياء الصحابة. فليس غنى العالم مذموما، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من شاء، ولكن المذموم أن يكون تابعا لهذه الدنيا غالبة عليه يدور معها حيثما دارت. أما القسم الثالث من حملة العلم فهم أهل العلم الذين هم أهله، القائمون بحجج الله وبيناته، يدورون مع تلك الحجج النيرات كيفما دارت، وهؤلاء هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، ولبركة أحدهم أعظم من بركة الألوف المؤلفة من السابقين. فإن حامل العلم الصحيح إذا صرفه على الوجه الصحيح الذي فيه نصح الناس وإرشادهم فإن الله عز وجل يكتب على يده من النفع ما لا يكتب على أيدي الآلاف المؤلفة من هؤلاء. وانظر إلى عدد المنتسبين إلى علوم الشريعة من حملة الشهادات الأكاديمية وكيف أنهم يعدلون بالآلاف، ولكنك إذا طلبت أثرهم في الناس بالتعليم والهداية والإرشاد لم تجد لهم أثرا إلا نفرا قليلا، وهذا يدلك على أن من غلب عليه في علمه شهوة أو شبهة حرم نفع الناس بهذا العلم، بل ربما حرم الانتفاع بهذا العلم. نعم.
وقد قسم الحسن البصري رحمه الله تعالى حملة القرآن إلى قريب من هذا القسم الذي قسمه علي رضي الله تعالى عنه بحملة العلم. قال الحسن: قراء القرآن ثلاثة أصناف، صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، وصنف أقاموا حروفهم وضيعوا حدودهم واقتالوا به على أهل بلادهم وأسكنوا في ولاية، كثر هذا الفرق من حملة القرآن لا تكفرهم الله، وصنف عملوا ثلاثة إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركبوا به وحنوا به فرانسهم.
ما هو البرنس؟ هو اللباس الذي يتصل به غطاء الرأس، فيكون الرداء متصلا بغطاء الرأس، وهو لباس عامة أهل المغرب. نعم.
واستشعر القوم وارتدوا الحزن أولئك الذين يستحلانهم الغيب وينصر بهم الأعداء، والله لهؤلاء القرب في حملة القرآن عن التصوير الأحمر، فأخبر أن هذا القسم هم الذين قرأوا القرآن إلا أنه جعلوه دواء لقلوبهم فأثمر لهم الخوف والحزن أعد من الكبير أحمد بين قراء القرآن. ووصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذا القسم من حملة العلم الإسلام بما أنه هاجم بهم العلم على حقيقة الأمر، ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم منه ومعرفة الله تعالى، فخافوه وأخذوه حتى سووا بذلك عليهم كلما تعسر على غيرهم ممن لم يصل إلى ما وصلوا إليه، ممن وقف على الدنيا وزمرتها واغتر بها ولم يواشر قلبه معرفة الله وعظمته وإجلاله. فلذلك قال استلام ما استوعب منهم مطرف، فإن المطرف الوراثة مع شوارد الدنيا والذات يصعب عليه فرق لذاتها وشهواتها، لأنه لا عوض عنده إلا ذات الدنيا إذا تركناه ولا يصعب على فرقها، وهؤلاء في قلوبهم العظم الأكبر بما وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته وإلهه، كما قال الحسن رحمه الله تعالى يقول: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم في كلام يقول ذكر هؤلاء في هذا المعنى. وإنما أنس هؤلاء المستوحش من الجاهلون، لأن الجاهلين لم يستوحشون من طرف الدنيا وشهواتها لأنه لا يعلم سواها، فهي قلتهم هؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله وبذكره ومعرفته ومحبته وتلاوته ذلك، والجاهلون لله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا من وصف أهل العلم الذين هم أهله من حملته الذين ذكرهم علي رضي الله عنه وأثنى عليهم بأنهم الأقلون عدد الأعظمون عند الله سبحانه وتعالى قدرا، فإن هؤلاء قد جل الله عز وجل لهم من البصيرة ما اهتدوا به إلى المقصود من العلم، وهو معرفة الله عز وجل والقيام له بما يجب من العبودية، وهذا الأمر هو المقصود الأعظم من طلب العلم، فإن العلم لا يراد لذاته وإنما يراد للعمل ليبلغ العبد خشية الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل جعل خشيته مخصوصة بالعلماء كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد كان هذا علم السلف رحمهم الله تعالى، فقد كان كلامهم قليلا وكان علمهم كثيرا، ولهذا لما سئل أيوب رحمه الله تعالى: العلم اليوم أكثر أم فيمن تقدمنا؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيمن تقدمنا أكثر. هذا قول أيوب رحمه الله تعالى وهو في صدر التابعين وأتباع التابعين، فكيف لو رأى هذا الزمان الذي كثر فيه الكلام وانتشر الخطباء وقل العلماء، كما قال ابن مسعود فيما صح عنه فيما رواه البخاري في الأدب المفرد والدارمي في سننه: كيف بكم إذا صرتم إلى زمن قليل علماؤه كثير خطباؤه؟ فإن هذه الأزمان غاب فيها العلم الذي يوصل إلى المطلوب الأعظم وهو عبودية الله عز وجل، إلا نفرا قليلا مبثوثين في هذه الأرض ليقيموا الحجة على العالمين. وقد ذكر معروف رحمه الله تعالى في مجلس الإمام أحمد، فقال رجل: لقد كان معروف قصير العلم. فقال له أحمد كالمنكر عليه: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وسأله ابنه عبد الله: هل كان مع معروف شيء من العلم؟ فقال: نعم، كان معه أصل العلم خشية الله، فليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم بخشية الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ومعرفته وعبوديته. وإذا صار هذا المقصود بينا واضحا للقلب استأنس الإنسان بكل ما يدل إليه واستوحش من كل ما ينفر عنه، وإن مما يدل على استئناسه أن يكون كثير الخلوة بنفسه وبكتبه وبأهل العلم يذاكرهم ويدارسهم غير مستوحش من تفرده، وإن من علامة ضعف الإنسان في طلبه أن يكون مغرما بالولوج والخروج والنزه ولقاء الناس والاجتماع بهم، فإن أنسه بالله عز وجل قليل، واستيحاشه من مفارقة الخلق بسبب عدم استغناء قلبه بمناجاة الخالق سبحانه وتعالى. ومن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله سبحانه وتعالى فماذا وجد؟ كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى.
ومن صفات التي وصفهم بها أهل قلوبهم علي رضي الله تعالى عنه أنهم سلموا الدنيا بأبدان أو أرقام معلقة بموضع الأعلى، وهذا إشارة إلى أنها لم يحتجوا الدنيا وطنا ولا رضوا بها إقامة مصرنا، وإنما اتخذوها مرا ولكن اجعلوها مستقرا. وجميع الكتب والرسل أوصت بما ذكر الله تعالى في كتابه عن ذنب آل فرعون أنه قال قومهم في جملة وعده لهم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: في الدنيا كأنك رقيب أو عابر سبيل. وفي رواية: وعد نفسك في أهل القبور. من وصايا المسيح المرضية عليه السلام أنه قال لأصحابه: احفظوها ولا تعلقوها. وعن عليه السلام أنه قال: من الذي يبني على موت البحر دارا؟ تلك الدنيا فلا تتركوها قرارا. فالمؤمن في الدنيا كغريب الموجدات في بلده غير مستوطن فيها، فهو يشتاق إلى بلده وهمه الرجوع إليه وتزود ما نسبه في طريقه إلى وطنه، ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطن فيه في عزهم، ولا يفزع مما أصابه عنده من الذل. قال ابن عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين همه مرمة هذه.
مرمة يعني ترميم جهاز. نعم.
وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينزع من دنيا ولا ينافس في عزها، لا شأن ولا ناس شأن. وفي الحقيقة المؤمن في الدنيا غريب لأن أباه إنما كان في دار البقاء ثم أخرج منها فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول، وهو أن يحل إلى وطنه الذي أخرج منه، كما يقال حب الوطن من الإيمان. وكما قيل: وكم منزل للمرء يأنفه الفتى محلله أبدا لأول منزل. ولبعض شيوخنا في هذا المعنى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعم أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق ركبتنا التي لها أوضحت الأعداء فينا تحكم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خصلة من خصال أهل العلم الكاملين، وهم أنهم صحبوا أهل الدنيا بأبدانهم لا أرواحهم، ولم يتخذوا هذه الدنيا سكنا وإنما يتبلغون فيها، فإنما يتمتعون به إنما هو شيء أعارهم الله عز وجل إياه، ولا بد أن ينتقل المسافر ويسترد المعير ودائعه. وذكر رحمه الله تعالى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر التي في صحيح البخاري إذ قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون على أحد حالين: أولهما أن يكون على حال الغريب الذي ينزل في بلاد ليست بلاده، وهو عازم على عدم الإقامة فيها بل سيتحول عنها سريعا. وثانيهما حال المسافر وهو عابر السبيل، وحاله أشد من الغريب، فإنه يمر ببلد ليخرج منها، وهذه الحال الثانية أرفع من الحال الأولى. وذكر رحمه الله تعالى من كلام الأنبياء كالمسيح عليه الصلاة والسلام وكلام السلف الصالحين كالفضيل والحسن ما يرشد إلى التقلل من الدنيا، وأن المؤمن في هذه الدنيا غريب إذ هو في غير أرضه وفي غير قراره الذي ينبغي أن يكون قارا فيه. فإن أبانا آدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة فهي منازلنا الأولى، وإنما حلولنا في هذه الدنيا حلول الغرباء الذين ينزلون في منزل ليس بمنزلهم وهم لا ريب منتقلون عنه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأبيات الأربعة من ميمية شيخه ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو المراد في قوله: ولبعض شيوخنا. وإنما أبهم أبو الفرج رحمه الله تعالى تسمية شيخه لأن أهل الزمان في ذلك العصر قد عظم نكيرهم على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى أصحابه، ومنهم أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا قد اقتضى من المصنف أن يبهم اسم شيخه أبي عبد الله ابن القيم، فقد صحبه سنة كاملة في دمشق وقرأ عليه قصيدته في السنة يعني الكافية الشافية. وهذا الأمر وقع كثيرا في كتب أبي الفرج بن رجب، فإنه ربما قرر معان
ألفاظها توجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ولكنه لا يشير إليهما لا على إرادة كتم فضيلتهما في السبق إلى الإرشاد إليها، ولكن الشيخين أبي العباس ابن تيمية وتلميذ ابن القيم كان في ذلك الزمان منبوذين حتى بعد موتهما. ووقع هذا أيضا لابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، وللمقريزي في تجريد التوحيد المفيد، ولغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى.
نعم. ويحملون أن هذا أقسام منهم مقدم معلق بالجنة ومقدم معلق عند قادمه، وهم العالمون على أن المؤمنين إنما أشار إلى هذا القسم. فالعارفون أبدالهم الدنيا وقلوبهم عند الموتى وبمغاسيه المحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يرضي ذلك عن ربه تعالى، قال: على أهل القرب أن يكون قلب العبد عند معنقا، فإذا كان ثالثا أن ينسلم على حال، وإذا كان ثالثا مننت عليه في اشتغاله ليلى لساني، فإذا لم ينسلم خطبت قلبه، فإن تكلم تكلم لي وإن سكت سكت لي، فذلك الذي تأتيه المعونات من عندي. وأما هذا الشأن هم غرباء غرباء وغربتهم أعز غربة، فإن الغربة عند أهل الطريق غربتان ظاهرة وباطنة، فالظاهرة غربة أهل الصلاة بين الفساق، وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق، وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، وغربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا الذين سل الذين تركوا الخشية والإشفاق، وغربة وأما الغربة الباطنة فغربة مهمة، وهي غربة العارف بين الخلق كلهم حتى العلماء والعباد والزهاد، فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وتهديهم، هؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعبدون بقلوبهم عنه. كان أبو سليمان يقول في وصفهم: همتهم غير همة الناس، وإرادتهم من الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس. وسئل عن أفضل الأعمال فبكى وقال: أن يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة ظاهرا. وقال يا ابن معاذ: الزاهد غريب الدنيا والعارف غريب الآخرة، يشير إلى أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا، والعارف غريب بين أهل الآخرة، لا يعرفه العباد ولا الزهاد، وإنما يعرفه من هو مثله وهمته بهمته. وربما اجتمعت بالعارف هذه الغربات كلها أو كثير منها أو بعضها، فلا تسأل عن غربته حينئذ. فالعابدون ظاهرون لأهل الدنيا والآخرة، والعارفون مسبوقون عن أهل الدنيا والآخرة. قال يا ابن معاذ: فالعارف مسبوق والعارف مسبوق، وربما خطي حال العارف على نفسه خطاء حاله وإساءته الظن بنفسه. قال ابن الألهم: ما أرى هذا الأمر إلا في رجل لا يعرف ذلك من نفسه ولا يعرف الناس منه. وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي. وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عباد الأتقياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يتقوا، أولئك أئمة الهدى وصاحب العلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه: طوبى لكل عبد نومة عرف الناس وعرفه الله منهم بالقوان، أولئك مصابيح هدى تجلى عنهم كل فتنة مظلمة. قال ابن مسلم رضي الله تعالى عنه: كونوا جدد القلوب، خلقان الثياب، مصابيح الضلال، تخفون على أهل الأرض وتعرضون في أهل السماء، فهؤلاء هم أخص أهل الغربة، وهم الفضاضون الفضاء الذي من الكلب وهم النزاع من قبائل الذين يشرون عن سيدنا مريم عليه السلام وهم بين اهل الاخره اعز من قبيل الاخره فكيف يكون حالهم بين اهل الدنيا والاخره اقوالهم غالبا على الفريقين كما قال قائل فرأيت من دهري لظل جنابه فعيني ترى دهري وليس يراني فلو تسأل الأيام والسنين ما درت وأين مكاني ما عرفن مكاني ومن ظهر منه للناس فهو بينهم ببدنه وقلبه معلق بالملأ الأعلى كما قال أمير المؤمنين في وصفه وكما قيل جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطني وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جدوتي فالجسم مني بالجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة انقسام المؤمنين في غربتهم، فهم ليسوا على درجة سواء، بل أهل الإيمان في غربتهم ينقسمون إلى قسمين اثنين، أولهما من وقف في غربته مع طلب الثواب، وثانيهما من وقف في غربته مع طلب رضا الملك الوهاب. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هاتين الغربتين بألفاظ اصطلح عليها أرباب التصوف، كجعله الغربة الأولى هي الغربة الظاهرة والغربة الثانية هي الغربة الباطنة، وتسميته صاحب الغربة الأولى عابدا وتسميته صاحب الغربة الثانية عارفا. وهذا مما دخل على المصنف رحمه الله تعالى من مقالات أهل التصوف، فإن الغربة في الباطن والظاهر، وليس من الغربة غربة تكون في باطن الإنسان دون ظاهره ولا في ظاهره دون باطنه، كما أن الإشارة بمرتبة المعرفة ليست من مراتب العبودية، فإن مراتب العبودية إنما هي الإسلام والإيمان والإحسان، وليست المعرفة مرتبة من مراتب العبودية، وإنما جرى أرباب السلوك وأهل التصوف على جعل رتبة من رقى إليها من السالكين فقد بلغ مرتبة العارف. والحاصل أن المعنى الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى في مجموع كلامه صحيح، فإن أهل الغربة يتفاوتون بحسب ما في قلوبهم من الطلب، فمن الخلق من مطلوبه الإثابة على عمل، ومن الخلق من مطلوبه رضا الرب سبحانه وتعالى عنه. ولهذا كان دعاء الأنبياء كما سبق التنبيه عليه ربنا تقبل منا، ولم يكن دعاء أحد منهم قط ربنا اقبل منا، لأن القبول إنما يترتب عليه تصحيح العمل والثواب، وأما التقبل فيترتب عليه تصحيح العمل والإثابة عليه مع الظفر برضا الله سبحانه وتعالى ومحبته، وهذا أعظم مطلوب. ولهذا عظمت وصية السلف رحمهم الله تعالى في التفرد والانشغال بالأنس بالرب سبحانه وتعالى، ليكون مطلوب الإنسان هو رضا الرب سبحانه وتعالى والفوز بمحبته. وبقي التنبيه إلى أن ما ذكره المصنف في ختام كلامه المتقدم هو من نفثات أهل التصوف التي زلت بها أقدامهم، فأبيات رابعة من سقطاته غفر الله لها، فإنها جعلت جسمها مباحا لكل أحد يجلس معها، وزعمت أن الحامل لها على ذلك أن الجسم منها للجليس مؤانس، وأما القلب فإنه مشغول بالأنس بالله سبحانه وتعالى. ولرابعة سقطات وزلات مع مقامها في العبادة عفى الله عنها وغفر لها.
وأكثرهم لا يقوى على مخالفة الخلق فهو يسر إلى الخلوة بحبيبه، ولهذا كان أكثرهم يطيل المدة. قيل لبعضهم ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقال آخر وهل يستوحش مع الله أحد؟ وعن بعضهم من استوحش من ودته فذاك بقلة أنسه بربه، كان يحيى بن معاذ كثيرا للعجب والانكار، فعاتبه اخوه فقال: ان كنت من الناس فلا بد لك من الناس. فقال يحيى: ان كنت من الناس فلا بد لك من الله. وقيل له: اذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال: مع من هجرتهم له. وانشد ابراهيم
هجرت الخلق طرا يعني جميعا وأيتمت العيال لكي أراك
فلو قطعتني في الكف كربا لما حن الفؤاد بلا سواك. وعُتب قدوان على قوته فقال: أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي وغربتهم بين الناس، ربما نسل بعضهم نسل بعضهم من الجنود لبعد حاله من حال الناس كما كان أويس يقال ذلك عنه. وكان أبو مسلم الخولاني كثيرا اللهج بالذكر لا يذكر لسانه منه، فقال رجل من رؤسائه: أمجنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله حتى يقولوا مجنون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من حلية كمل الغرباء الواقفين مع طلب رضا الله سبحانه وتعالى بمحبته ومحبته أن أكثر هؤلاء لا يقوى على مخالطة الخلق لاستغنائه بالأنس بالله سبحانه وتعالى، كما في الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله. وما أحسن قول يحيى ابن معاذ: إن كنت من الناس فلا بد لك من الله، فإن هذا يصدقه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ولم يقل الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الناس، ولكنه بيّن أن فقرهم الذي لا يسد إلا بالرجوع إليه سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء، ولا يحصل لكم الغنى إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في آخر الآية: وهو الغني الحميد. فافتقار الإنسان إلى ربه عز وجل أعظم من افتقاره إلى المخاليق، ومن استغنى بالناس فأفقره الله، ومن استغنى بالله عز وجل أغناه الله عز وجل وأعزه.
وقال الحسن في صفته: إذا نرى إليه الكافر حسبه مرضى وما بالقوم مرض، ويقول: قد فوضت وقد خالط القوم أمر عظيم، هيهات والله مشغولون عن دنياكم. وفي هذا المعنى يقول القائل: وحرمة الجد ما لي عنكم عوض، وليس لي في سواكم مسادتي
وحرمة الود. هذه واو القسم، وهذا حلف بغير الله عز وجل، وقد كثر هذا في شعر الشعراء: الحلف بحرمة فلان أو بحقه ونحو ذلك.
وحرمة الود ما لي عنكم عوض، وليس لي في سواكم وسادتي غرض، ومن حديث بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحي الله كما تستحي من رجلين من صالح عشرتين لا يفارقانك. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وفي حديث آخر أنه سئل صلى الله عليه وسلم ما تسمية المرء نفسه، قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: فلا تكن في حب الله يوم لا قل إلا غيره. فذكر منهم رجلا حيث توجه علم أن الله معه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الآثار التي حملتهم على الخلوة بالله سبحانه وتعالى والأنس بمناجاته، لأنها مقام العبودية الذي أمر به، كما جاء في حديث جبريل: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جواب سؤاله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ومما يقوي قلب الإنسان على استحضار مقام شهود الرب سبحانه وتعالى دوام الخلوة به عز وجل والأنس بمناجاته. ومن هنا شرع لنا الاعتكاف، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف اعتكافا يخلو به بربه سبحانه وتعالى، لا اعتكاف البطالين كما بين ذلك ابن القيم في زاد المعاد الذين يجتمعون للأنس والمفاكهة والمؤاكلة. ولهذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال من أكمل الأحوال لأنسه بربه عز وجل وعكوفه بين يديه، ولم يكن يدخل معه صلى الله عليه وسلم في معتكفه أحد. وهكذا حال كمل أهل الغربة، فإنهم يعكفون بقلوبهم عند مراد ربهم سبحانه وتعالى من الأمر والنهي، ويستغنون بمناجاته عن مناجاة من سواه.
نعم.
ولأبي عبادة الكفري هذا المعنى أبيض نفسه، لكنه أساء بقولها في حقه، وقد أصبحت منها كلمات حتى استقامت على طريقه. كأن رهيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك نظرا يسوءك إلا قلت قدر مقامي، ولا بدرت منكي بعدك فتوة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرق جامع لعناني، إذا ما تسلى القاعد عن الهوى بذكر فلان أو كلام فلان، وجدت الذي
إذا ما تسلى القاعدون على الهوى، يعني يطلبون الهوى وليس عن الهوى على.
إذا ما تسلى القاعدون على الهوى بذكر فلان أو كلام فلان، وجدت الذي وجدت الذي يسلي سواي يشوفني إلى قربكم حتى أمل مكاني، إخوان صدق قد سئمت لقاهم وغضبت ربي عنهم ولساني، وما البعض أسلى عنهم غير أني
وما الغض أسلى عنهم غير أني
وما البعض أسلى
لا الغض يعني غضي للطرف
وما الغضب أسلى عنهم غير أنني أراك على كل جهاد تراني. انتهى ما ذكره الشيخ فسخ الله في مجتهده من هذا الكلام، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه هذا أبياتا على ما درج عليه رحمه الله تعالى من ختم كتبه في أبيات من الشعر، اقتداء بأهل الحديث الذين كانوا يختمون مجالس الإملاء بذكر الأحاديث والحكايات المستطابة، وذكر أبياتا أصلحها قيلت في حق مخلوق وأولى أن تكون في حق الله عز وجل، اشتملت على معاني المراقبة والمشاهدة واستحضار قيام الله سبحانه وتعالى على عبده، مما يبلغ العبد إذا قام بذلك مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة الماتعة كشف الكربة، التي ينبغي أن يعيد الإنسان قراءتها مرة بعد مرة ليستفيد منها سلوى يقطع بها هذا الطريق. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. وهذا آخر تقرير على هذا الكتاب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
ويعرف بزين الدين.